بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما نهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
أي فيما نهي عنه من البيوع، فينهى عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة، أي نداء الخطبة، نداء الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما النداء الأول الذي يكون قبل دخول الوقت فالبيع لا ينهى عنه، وإن كان يستحب الإنسان التبكير إلى الصلاة، لكن البيع صحيح. أما بعد الأذان الثاني الذي هو أذان الخطبة، فإنه يجب على الإنسان أن يأتي الخطبة، وإن وقع بيع بعدها فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. فالبيع بعد النداء، نداء الخطبة، يبطل، ويلحق بالبيع سائر العقود من الإجارة وغير ذلك. لكن العلماء وضعوا لهذا ضوابط، منها أن يكون هذا ممن تلزمه الجمعة، فلو كان ممن لم تلزمه الجمعة كامرأتين مثلا تشتري إحداهما من الأخرى شيئا وقت بعد النداء ووقت الخطبة، فإن هذا جائز، لأنه لا يلزم المرأة الجمعة، لا يلزم المرأة الجمعة. كذلك أيضا لو احتاج الإنسان أن يأخذ شيئا لا تصح جمعته إلا به، كستر عورته أو كذا، ولم يجد شيئا من هذا يبذل له إلا ببيع، فحينئذ يجوز هذا والبيع صحيح. كأن لا يجد الإنسان ثوبا يستر به عورته تصح به صلاته، فاضطر إلى أن يشتري ذلك. أو مثلا أذن المؤذن الخطبة والمسجد بعيد عنه نوعا ما، لا يستطيع أن يأتيه ماشيا، فاحتاج إلى أن يستأجر سيارة أو يستأجر شيئا إلى هذا، وإلا فاتته الجمعة ولا يجد من يتطوع له بذلك، فحينئذ لو دفع أجرة لهذا فهذا جائز. نعم.
عن بريدة مرفوع.
تقصد في الصلاة، في الصلاة لك هذا قال البعض، لكن الصحيح لا، الصحيح نعم، لكن الصحيح أن النهي هنا يقتضي الفساد، لكن هذه مسألة خلافية، يعني من أهل العلم من قال يأثم ولكن يصح البيع على اعتبار أن النهي هنا لم يعد إلى شرطه، لكن النهي هنا عاد إلى ذات البيع في هذا الوقت، مثل العبادة إذا نهى الشارع عن إيقاعها في وقت معين، عن إيقاعها عن ذلك، عن إيقاعها، فإنها تكون غير مجزئة، عبادة في غير الوقت. كذلك هنا أيضا هذا البيع، نهى عن البيع وقت الجمعة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فقالوا النهي هنا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن الشارع نهى عن البيع في هذا الوقت، فيكون إيقاع لمن تلزمه الجمعة لاغيا، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. نعم.
وعن بريدة مرفوعة: من حبس العنب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. حسنه الحافظ.
هذا قال الحافظ، فالحافظ ابن حجر، وهذا أيضا من مآثر الحافظ سبحان الله، من فضائله، من الثناء عليه، يعني سبحان الله قال الحافظ صحاح الحافظ، فالمعهود بعد الحافظ ابن حجر أنه إذا قيل الحافظ فالمعهود هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته في هذا العلم، كما نعتبر اليوم سبحان الله أيضا تصحيح الألباني رحمة الله عليه، أو تضعيف الألباني رحمة الله عليه، هذا شيء حباه الله عز وجل به، أن هذا صار له قدر عند الناس أكثر من غيره، يعني ولهذا نحن على منابرنا في على المنابر أو في دروسنا عند أهل العلم القاطبة يعني وطلبة العلم، يقول مثلا هذا الحديث صححه الألباني وحسنه الألباني أو ضعفه الألباني، ونادر أن تقول إلا المتخصص يعني هذا الحديث صححه أحمد شاكر، بل لو أنك عندك هذا الحديث صححه الألباني صححه أحمد شاكر فالمعهود أنك تقول صححه إيه الألباني وتكتفي بهذا، وهذا الحديث صححه الألباني صححه الألباني في كذا صححه الألباني في كذا، وهذا أيضا إن دل على شيء فيدل على كرامة الله سبحانه وتعالى، نحسبه والله حسيبه له في هذا الأمر. هذه رفعة يا إخواني، لا يلزم الشخص الناس بها ولا يتحرك ولا تحرك النفس إليها ولا تحرك النفس إليه. فنقول مثلا حافظ، الحافظ العراقي أعلى من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر تلميذ الحافظ العراقي، لكن إذا أطلق الحافظ فلا يقال الحافظ العراقي، يقال الحافظ ابن حجر، كما إذا أطلق شيخ الإسلام كان ابن قدامة يطلق عليه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية بعدما جاء بعد ابن قدامة فإنه شيخ الإسلام عند إطلاق ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأيضا مما هذا ما أكرم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه عند الإطلاق بعد ابن حجر في هذه اللفظة أو هذا الوصف الحافظ فيقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. كذلك أيضا ما أكرم الله به الألبانية رحمه الله وصار مفروضا مفروضا حتى المبغضون لابن تيمية للألباني رحمه الله عليه في مثلا في مناقشة رسائل الدكتوراه وخلافه تجدهم يركزون على هذا، إيه يعني هذا الألباني ده كان إيه، فيعتبرون من عيوب البحث أن تقول صححه الألباني، هذا من عيوب الخطيرة جدا. الألباني درس متخصصا رجل ساعاتي وكذا، ما فنقحمه في الكتب ونقول صححه الألباني ولا لا، أنت هذا رجل معتمدا. لكن سبحان الله حتى لو وإن ناقشت أنت ومنعت الباحث أن يذكر هذا، لكن لن تمنع المساجد، مساجد المسلمين صححه الألباني صححه الألباني وكذا، حتى صار الحمد لله عند جميع الإخوة هذا الأمر موجود. نعم، يعني له قبول في هذا، له قبول في هذا. نعم، يعني المعلمي أحمد شاكر على علم في هذا الشأن لا يقل عن الشيخ الألباني، بل المعلمي أبحاث دقيقة دقيقة جدا، توحر في هذا العلم من جهة التقعيد الحقيقة، من جهة تقعيد المعلمي هذا فحل يا أخوان، أشهد الله أن هذا الرجل من فحول أهل العلم في كل باب، في كل فن، في العقيدة، في اللغة، في الحديث، في الفقه، في التفسير، هذا رجل يا إخواني قل نظيره في هذا العصر، شيخ عبد الرحمن المعلمي، وهو من العلماء الذين لم يأخذوا حقهم الحقيقة بين الشباب السلفي، بين الشباب السلفي، لكن حقيقة شيخ المعلمي في نظري حسب ما يتضح لي أنه أعلى من الشيخ الألباني في أبواب، في أبواب، وإن كان الشيخ الألباني في الحديث من جهة الإمامة وكذا الحمد لله الناس عيال عليه يعني في هذا الزمان، لكن أقول بصفة عامة فالشيخ المعلم رحمة الله عليه تفنن عجيب وأبحاث في غاية الدقة، في غاية الدقة، والذي يريد أن يعرف المعلم رحمة الله عليه يرجع إليه في كتاباته يجد نفس الأوائل، نفس المتقدمين، ليس فقط في علم الحديث، ليس فقط في علم الحديث، بل في علم الحديث، في علم الفقه، في العقيدة، في التفسير، كان متفننا رحمه الله تعالى، كان متفننا رحمه الله. نعم، لكن سبحان الله تجد القبول للشيخ الألباني قبولا خاصا، فالإنسان يختصر فيقول صحيح الشيخ الألباني، حتى إنك قد تجد الواحد مثلا ما يقول صحيح ابن خزيمة، ما صحيح الحاكم، ما صحيح الترمذي، ما صحيح كذا، وأين الشيخ الألباني من هؤلاء، لكن مع ذلك تجد صحيح الشيخ الألباني تطمئن، فتجد له القبول عند طلبة العلم المعتنين بإيه بهذا الشيء. نعم، نعم،
السيوطي في طبقات الحفاظ،
السيوطي يقول شيخ الإسلام، السيوطي يقول في ابن حجر هذا شيخ الإسلام، إذا قال السيوطي شيخ الإسلام فهو ابن حجر.
يذكر يقول يا شيخنا
نعم.
قال السيوطي في طبقات الحفاظ حكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر أنه قال شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغها وزاد عليه.
نعم نعم نعم. ولو مخالفات كثيرة للذهبي رحمة الله عليه. نعم الذهب أظن الذهبي يلقب بالذهبي ذهبي العصر. نعم ما أدري لكن هو ذهب العصر. نعم 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 نعم. هذا عجيب والله يا إخوانا الواحد كل يوم يكتشف هذا الرجل سبحان الله أشياء. نعم نعم تمام. ما شاء الله عليك يوسف ما شاء الله. يعني يوسف يطرح مسألة يقول بالنسبة للبيع بعد الأذان أذان الجمعة لو أن الأذان أذن في هذا المسجد في مسجد التوحيد وهو يريد أن يصلي في مسجد التقوى مثلا أو في مسجد مثلا أم المؤمنين خديجة ولم يؤذن بعد فلو وقع البيع بعد الأذان هذا في مسجد التوحيد ولكنه قبل الأذان في مسجد أم المؤمنين فليقع البيع هل يعتبر مسجد تصلي فيه الذي يظهر إذا تعددت المساجد تعددت المساجد فالاعتبار بدخول بالأذان الأول وليس باعتباره مثل ماذا مثل الأضحية. الأضحية لا تذبح قبل ذبيحة الإمام لكتم معهودة يعني عندهم أو صلاة الإمام على ما هو يعني عند الأئمة اليوم لأنه ما أحد يذبح في المصليات. طيب لو تعددت المصليات وذبح واحد بعد ذبيحة إمام ولكن بقي الأئمة يخطبون تعتبر ولا ما تعتبر؟ كذلك هم كذلك هم فيعتبر الأذان الأول. طب الأذان الأول هذا الذي يظهر لي فيما أشتهد فيه الآن. نعم شوفوا كده المسألة دي في أحد ذكرها. نعم فالمعتبر أن إحنا مش هنقول دخول وقت لأن دخول وقت ممكن نفس الإمام يؤخر الأذان ممكن يؤخر الأذان فالمعتبر ليس دخول وقت ولا المعتبر النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهل النداء الأول نداء ولا ما هو بنداء؟ خلاص نودي للصلاة كونك بقى تصلي في هذا المسجد أو لا تصلي في هذا المسجد هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى. نعم 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 اللي هو يبقى أكيد فيه طرق يبقى أكيد قال معك الكتاب يا بلوغ شوف كده تخريجه عندك شوف اي نعم ممكن يهم الحافظ ممكن يهم بس هذا يعني ده هو نفسه ونفس اسناد الطبراني هو الاسناد اللي بيحكموا عليه هنا هو نعم نعم ايا كان اي مسجد اي مسجد اذا 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 شرع التعدد فيتساوى هذا لكن اذا كان الثاني غير معتمد بمعنى البلد فيها 10 بيوت وفيها مسجد فبنى واحد مسجد اخر هذا الثاني غير معتمد لكن طالما الاذان معتمد خلاص يا سلام يا عبد اللطيف يا صعيدي واحنا ده وقته احنا الان بنزين المعلم ونقول المعلم يا راح تقول لي بقى ان هو له زلة في باب كذا، مش وقت الزلة بقى، ما احنا عارفين والله، والله عارفين هو كغير من العلم. طبعا لا شك، لا شك انه هذه زلة، وزلة ليست سهلة. العقيدة ولا يعني الامامة في العقيدة العصمة، ولا يعني الامام في العقيدة العصمة، لكن عنده زلات عنده زلات، نعم لا شك في مسألة يعني الخروج وحصول المصالح فيها وكذا، هذا لا شك انها زلة من زلاته، لكن هذا لا يتنافى مع كوني اماما. نعم نعم
موجود كمشهور بالرقم بشكل اسلامي.
طيب
ارتحل الى جزال سنة 1329 وارتحل طريقه في ابن الكتاب الانجليزي امير عسير ونائبه الى ذلك، فولاه رئاسه القضاء
عسير.
ولما ولما ظهر له من ورعيه وزهديه وعدله لقبه بشيخ الاسلام.
اللي هو من؟ لا لا، من اللي لقبه؟
الادريسي.
نعم
الامير الادريسي.
نعم نعم جزاك الله خير. نعم 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 رحمهم الله رحمهم الله. شوف أكثر علم اعتني به في هذا العصر الحديث، أكثر علم اعتني به علم الحديث، من أكثر العلوم، يعني قل في العقيدة قل في التفسير، من أكثر العلوم، لكن على هذه الكثرة التي قد تصل يعني باعتبار الزمن المعاصر هذا إلى ملايين، إلى أنه سبحان الله لم تحصل بركة للمشتغلين في هذا إلا للنضر. يعني إذا نظرت لمن حصل به البركة في علم البركة والاقتداء ويعني والسير على ضرب أهل العلم فعلا والانتفاع بهم، تجد قلة على كثرة من اشتغل به. نعم تمام، يبقى واضح واضح. نعم نعم نعم. في مسألة أي مسألة؟ نعم.
قال في كشاف القناع، قال ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة، فإن كان في البلد جامعان فأكثر تصح الجمعة فيهما لسعة البلد ونحوهما، فسبق نداء أحدهما أي أحد الجامعين لم يجوز البيع قبل نداء الجامع الآخر، صححه في الفصول لعموم الآية.
لعموم الآية إذا نودي للصلاة، فهذا نداء.
ونحن في مطالب أولو النهى يقال ويتجه هذا أي امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين في حق من يريد الصلاة مع إمامه، أي إمام الجامع الذي سبق نداؤه، وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر، كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها وهو متجه.
هذا قياس مع الفارق طبعا. هذا قياس مع الفارق. في فرق بين حكم يتعلق بالمعين في أي مسجد نصلي، وبين حكم يتعلق بصحة البيع التي علقت على النداء للجمعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
لكن هذا الحديث مع حكم يعني أهل العلم عليه بالضعف الشديد، بل إلى الوضع أقرب اللي هو من حبس العنب حتى بيعه من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولو لم يرد حتى النهي عن هذه الصورة إلا أن الأصل العام وهو بيع ما يستعمله الإنسان في المحرم هذا ممنوع، يلحق بيع المحرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا نهي عن بيع المحرم فما كان وسيلة له فهو محرم، فوسائل المحرمات محرمات، وسائل الواجبات واجبات، وسائل المستحبات مستحبات، وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، متفق عليه.
نعم، ما يجوز أن تبيع على بيع أخيك، أخوك قد اشترى من رجل فلا ينبغي أن تذهب أنت إليه وتقول له أنت اشتريت بكم، يقول بعشرة، فتقول أنا ممكن أبيع لك بثمانية، ارجع في البيعة وأنا سأبيعك، هذا لا يجوز. وكذلك مثله الشراء، فيشتري من فلان مثلا بعشرة فتذهب إليه وتقول مثلا أنا مثلا أشتري منك بكذا يعني بأكثر حتى أرجع في البيع، فلا يجوز هذا لأن هذا يوغل الصدور ويوقع الشحنة. طيب، ولا يصم على ثومه وهو يعني ما نسميه نحن بالفصال أو الممكسة أو كذا، فإذا ركن إلى مثل هذا الشخص فلا تتدخل أنت. يعني أنا الآن أتعامل مع تاجر، هذه بكم؟ يقول هذه بعشرة. أقول اعتقدني مثلا بسبعة، يقول مثلا طيب كذا، فأدخل أنا أقول أنا أخذها منك بكذا. إلا النجش، إذا قال من يشتري هذه ففلان يقول بكذا وفلان يقول بكذا، هذا لا إشكال فيه إلا لمن يريد أن يرفع السعر. أما إذا كان أخوك يسوم سلعة فلا تتدخل، إما أن يتركه الرجل أو يتركه الرجل، وإما أن يستمر. إن ترك الرجل فادخل أنت، لكن تدخل حال سومه، هذا يوغل صدره ولا شك. نعم.
وعن العالية أن أم زيد بن أرقم باعت غلاما منه بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترته بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، رواه أحمد.
نعم، لأن هو نفسه باعت، قالت باعت غلاما منه بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترته بستمائة، هذا بيع العينة، فبيع العينة لا يجوز. نعم.
وفي حديث النعمان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه.
نعم، إنسان في هذا الباب ابتعد عن الشبهات، الحلال البين يقبل عليه والحرم البين ينتهي عنه، فإذا وقعت شبهة انتظر رفعها بسؤال أهل العلم ولا تقحم ما فيه شبهة، كما جاء في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي قال إن الحلال بين وإن الحرم بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان يجب عليه أن يتوقف فيما يتعلق بالشبهات، يجب عليه أن يتوقف حتى إذا بان له الحل أقبل عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر فقالوا يا رسول الله سعر لنا،
غلى السعر يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغلاء الأسعار يرجع لأمور، ممكن يرجع إلى معاصي الناس فيبتليهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فيعود هذا إلى معاصي الناس، وقد يعود إلى قلة أن الله سبحانه وتعالى ما قدر يعني إخراج السلع بكثرة، فيقع قلة العرض وكثرة الطلب فيقع بسبب هذا غلاء أسعار. يعني أمور قد تكون قدرية وقد تكون أمور بسبب الناس، ولهذا غلى السعر على عهد رسول الله. وبهذا يرد على استشكال لو أنك مثلا جعلت لغلاء الأسعار سبب واحد وهو معاصي الناس، فقد يقول قائل لك طب هذا النبي وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليه ومع ذلك غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أسباب. فالغلاء والرخص لهما أسباب، لهما وليس سببا واحدا، فقد يقدر له سبحانه وتعالى قلة هذا المنتج وقلة هذه السلعة في هذا العام فيحصل قلة العرض وكثرة الطلب فينتج من هذا أن السعر يغلى. نعم، ويرتفع.
فقالوا يا رسول الله سعر لنا،
ولا قالوا يا رسول الله وفر لنا، نريد البضاعة أنت مسؤول عنا، أنت رسول الله مسؤول عنا، كما يفعل الناس اليوم أنهم يتوجهون أول ما تغلو أسعار يتوجهون الحاكم ويتوجهون إلى الرئيس. الذي يتوجه إلى الحاكم ويلزمه بذلك وإذا خرج عليه يتوجه إلى الأب إذا قل كسبه، هذا كسب والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فتوجه إلى الأب أيضا بالملامة إذا كان دخله قليل وأولاده في حاجة أو كذا. والرجل يسعى ويجتهد قدر استطاعته، ما ينام قدر استطاعته، لكن في النهاية دخله 2000 دخله 3000، فهل الأب يلام ويقال أنت مفرط ومقصر وأنت ظالم وأنت وأنت؟ أبدا، هذا ما يستطيعه. فالحاكم أيضا إذا كان يسوس الناس بما يحفظ مصالحهم ويضر عنهم المفاسد. ثم حصل غلاء في الأسعار نظرا لقلة الموارد، كان عندنا مثلا حقول كذا فلم تعد تأتي بكذا، كان عندنا مثلا زراعة فتأثرت، كان عندنا مثلا موارد معينة فتقلصت، هذا من الله سبحانه، قد يكون هذا من الله عز وجل فلولا من حاك. طب إذا كان هذا بسبب الحاكم، بظلم الحاكم، حتى ولو كان بظلم الحاكم فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لن ننزع السلطان ولا ننزع اليد من الطاعة حتى ولو كان بسبب الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد آثارة وأمورا تنكرونها. آثارة استئثار بقى، مش غلاء أسعار، استئثار، أولي الأمر يستأثر بالشيء دوننا. فقالوا يا رسول الله فما نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما تقول العمل على قدر الراتب، لا، أدي ما عليك، شرطك في العقد الذي تم الاتفاق عليه أن تعمل 8 ساعات، ما تقول والله راتبي يساوي ساعتين فلن أعمل إلا ساعتين وترخص بقى لنفسك أي تقصير، لا، أدي الذي عليك وسأل الله الذي لك، أدي الذي عليك. طب أدي الذي عليه، كيف هم يمنعونني الحق الذي لي وهم يمنعونني؟ لأن أداءك تقوى لله عز وجل الذي عليك، وتقوى الله سبب في إصلاح الحاكم وصلاح الحاكم أو ذهابه وتولية الله عز وجل الصالح. فأعظم شيء أن تتقي الله. فالنبي ما أحالك على واد غير ذي زرع، إنما أحالك على أعظم الأسباب وهي تقوى الله عز وجل. صبرك على جور الأئمة أعظم الأسباب في صلاحهم أو إزاحتهم، صبرك. إنما من يوكل إلى السيف يبتلى، ولهذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لو شك أن يرفع الله ما بهم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فيوكلون إليه. لو يجي واحد مر كده يعمل مظاهرات هيجد مثلا هشام البيه العمال يتكلم بهذا الاسلوب، لك هذا فقه الانبطاح، ده فقه ليه الانبطاح، وانت عايز بقى فقه ليه الاكتياح. طب يلا اكتح انت وانا هنبطح ونتقابل بعد سنة، اذا بك انت المنبطح اما بالقتل واما بكذا او بالسجن او غير ذلك، وأما أنا اجتحت الشباب، اجتحت المجتمع، وكثرت من سواد أهل السنة والجماعة، وفتحت سبل للدعوة وأبواب للدعوة إلى الله عز وجل، وحصلت بركات، وحفظ دين الناس، ولم تلوث المناهج ولا الثياب ولا غير ذلك، وبقيت السنة محفوظة، هبت رياح فكان القائد حكيما، فلما كشفت الرياح إذا بالسفينة الغاسية. هذا هو، يبقى شيخ السنة يحصل به هذا. ولهذا ماذا صنعت هذه الجماعات، ماذا صنع الخوارج من أول ذي الخويصرة إلى اليوم؟ أي دولة أقاموها حكموها وصارت لهم العزة في ذلك؟ وأي كفر كثروا؟ إنما كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان. لهذا أسرع سائق آمن سائق، صح ولا لا يا إخوان؟ اللي سائق على 90 ده أسرع واحد. واحد يقول إزاي 90 يقود على 90؟ طب يقود على 140 ده هيقود إلى بنها، من بنية إلى بنها في ساعة وربع ما شاء الله، على كبر بنها نزل فما وصل، أسرع واحد هو هذا. ولهذا الراكب إذا وجد سائقا مسرعا يقول: يا أخي على مالك شوية، لأن إحنا مستعجلين، إحنا مستعجلين، فعلى مالك شوية الله يكرمك، لأن إحنا مستعجلين. ليه؟ لأنه لو طارت عجلة ولا خرج أحد أمامه لن يستطيع أن يتحكم في هذا. نفس المسألة، شيخ السنة بيتحفظ الأمة. شوف حصل أدى عمر عبد الرحمن وأدى قرضاوي وأدى سيد قطب وأدى حسن بنا وأدى عبد الرزاق عفيفي وأدى ألباني وأدى مقبل وأدى ابن بأس. احنا نروح بعيد ليه؟ هذه دعوة وهذه دعوات. فين عمر عبد الرحمن؟ الجمالية، من مواليد الجمالية، من أول المنصورة إلى إلى المطرية خط يحتاج واحد يقوم بالسنة. وهذا الرجل كان عنده مؤهلات عقلية وعنده إمكانات. أي واحد قائد جماعة وطائفة ده عنده إمكانيات خاصة في العقلية، ولهذا الناس يكونون له تبعا، الناس يكونون له تبع. يعني أي واحد، وسيد قطب ده مش سهل، ولا حسن البنا، ولا أي واحد رأس، أي رأس، ولا برهاني ولا عبد المقصود ولا كذا. لكن لو هدوا إلى السنة لكانوا خير الناس، أو لكانوا من خير الناس لو هدوا إلى السنة. واحد زي القرضاوي، إيه الفرق بين عقلية قرضاوي وعقلية مثلا ابن باز وكذا؟ لكن أين هذا وأين ذاك؟ أين هذا وأين ذاك؟ هذا الكوثري وهذا الألبان، هذا أبو غدة وهذا الألبان، وهذا الألبان. لكن ماذا صنع؟ ماذا صنع عمر عبد الرحمن؟ ماذا صنع عمر عبد الرحمن؟ ما هو طالب العلم الذي رباه عمر عبد الرحمن؟ ما هو كتاب السنة الذي درسه عمر عبد الرحمن؟ ومع ذلك في حياته أخذ وشد وجذب وسجن وكذا. أنا أذكر مرة وإحنا صغار، لسه صغار، ما أدري كنا في إيه، ثانوية ولا صغار، وقالوا عمر عبد الرحمن جاي سيدي غازي هنا بلد جنبنا، أنا رايح لشيخ ما عرفش بقى يعني، المهم هو شيخ وخلاص من المشايخ. ورحنا أنا من بيلا ركبنا سيد غازي، أنا نزلت فيه لقيت إخوة بتقابلك يعني، تعالى من الطريق ده، روحنا من الطريق ده حاجات بقى. بدأنا إيه؟ لأن الشيخ جاي في مسجد كده وجامعة الزراعة ومش عايزين نقول حد، تروح مسجد الزراعة. ورحنا أعداد كتير، إحنا يا دوبك شوية كده، إحنا اللي إحنا شفناه لقينا عربيات الإيه المركزية الزرقاء ديت محيطة بالمسجد، وعمر محمد مش موجود أصلا، عمر محمد مش موجود، والسيارات هي اللي ايه، ودي ايه الشورى دي، احنا ايه اللي جابنا هنا اصلا؟ بقى الواحد يدور على الجسر اللي هو جه من عليه يمشي ازاي. طب وده طريقه ديت، دي طريقه، انما احنا قاعدين هنا واخد بالك، مثلا احنا اهوت والميكروفون والكاميرا بتصور، وقاعدين مرحرحين، واللي بيفطر واللي قاعد مدرجلي واللي بيشرب شاي، ولا انت خايف يعني؟ وحتى لو ان الانسان ابتلي، لكن ما كان سبب ابتلاء، ما كان صاحب فتنة. وحال تدرس كتاب وتنتقل من كتاب إلى كتاب، أحد أبنائنا جاي يعني من أولادنا في أولى كلية، فبنحط له منهج قبل الدرس زود، بنقول له مثلا أنت إيه، خد كتاب مثلا عبد السلام برجس في المعتقد الصحيح إن تنهيه في الأجازة وكذا. فقال جزا الله خير إن هو درس الكتاب ودرس كتاب كذا ودرس كتاب كذا، وهو لسه طالب في أولى كلية. ليه؟ لأن أباه يدل على هذا، لأن شيخه يدل على هذا من الصغر. فما يدرسه صغارنا اليوم الذين ربما في أول ابتدائي وثاني ابتدائي ما درس عمر عبد الرحمن إلى أن مات في سجون أمريكا. طيب مات في سجون أمريكا، والعاقبة عند الله، ما نجزم لأحد بشيء في آخرته، لكن نحكم على مناهج في الدنيا. ونقول كل العالم، كل من يدافع عن عمر عبد الرحمن، على ما تدافع عن عمر عبد الرحمن؟ دعك من منظومة والرجل والوقف للفساد والوقف للطغيان والوقف لكذا، والرجل الأمريكا مش عارف حاسد عليه، وسجون أمريكا وسعت الجميع إلى عمر بن عبد الرحمن، فعل وفعل، فعل إيه؟ فعل عمر عبد الرحمن إيه؟ نال منه العدو. طيب تمام، نال منه العدو مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ أي طغيان؟ لكن تعالى لو حمد فقه أسس أنصار سنة، وأسس أنصار سنة بحق، وضع كتب السنة ونشرها في الأمة، محمد فقي، عبد الرزاق عفيفي، أكثر من 14,000 فتوى وقعها بيده رحمه الله تعالى، ده في باب فتاوى، في باب فتاوى الأمة تنتفع ب 14,000 فائدة، واخد بالك؟ هذا عبد الرحمن وكيل الذي هدم عروش الصوفية، والحمد لله بعدما كان صوفيا. هذا ابن باز، هذا الباني، هذا الى اخره. ادي مكتباتك تلاقي فيها الباني، مكتباتك تلاقي فيها مقبل ابن عثيمين نفع الامه، لكن ايه اللي عندك عمر عبد الرحمن؟ هذا الشاب هذا اللي على الهدايه اليوم وسبب هدايته عمر عبد الرحمن. فماذا صنع؟ مقياس الرجل لا يكون الا بقناه السنه، ليس الرجل بكثره العلم، وليس ميزان الرجل بكثره المحفوظات، وانما ميزان الرجل باتباعه للسنه. قال البربهاري رحمه الله عليه: ليس العلم بكثره المسائل والكتب، وانما العلم بماذا؟ باتباع السنه. وقال بعض السلف: وانما هو نور يقذفه الله في قلب العبد فيوفق الى هذا. فالحسن البصري قال كلمه رائعه، قال: لو ان الناس اذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لاوشك الله ان يرفع ما بهم، اوشك الله ان يرفع ما بهم، ولكنهم لجوا الى ماذا؟ الى السيف فوكلوا اليه، وكلوا الى السيف. ولهذا جميع الحركات هذه وكلت. شوف تنظيم القاعده في يوم من الايام كان 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 وزن هذا التنظيم في العالم ايه؟ ايام اسامه بن لادن وكذا، كان وزن يظن الناس ان سيبقى الى كذا، لكن لم يكن وزن سنه، انما قتلوا اهل السنه، قتلوا اهل السنه في افغانستان، قتل الشيخ السلفي، الشيخ جميل، قتل الشيخ السلفي على يد من؟ الروس، على يد بعض هؤلاء الذين يزعمون انهم مجاهدون في سبيل الله. يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه، الرجل السلفي هذا. وفي النهاية ما الذي قدمه أسامة؟ ترك ابن عثيمين، ترك ابن باز، ترك كل هذا، ويترجم إليه بأن ترك الملذات وترك المليارات وترك وترك العلم. لا يحمد الرجل بترك المليارات ولو أنفقها إلا إذا كانت في السنة، لأن السلف علمونا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اقتصاد، تنفق الدرهم في السنة خير من ملء الأرض تنفق في غير سنة، في غير سنة. يبقى القيمة السنة، دخل درهمك على السنة نعم الدرهم تلقاهنا نعم الدرهم، دخل خطابتك على السنة نعم الخطابة، تدريسك على السنة نعمة، تربيتك الأمة على السنة نعمة التربية. أي شيء يعظم بالسنة، فإن خال الشيء من السنة فلا قيمة له، وإن بدا جبالا عالية، وإن بدا لك ما بدا، فإنما هو كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لهم عمل فجعلناه هباء منثورا. إنما السنة، لهذا حكمك على أي شخص يا شيخ وائل السنة، أنا حصل على شهادة، طيب ماشي قول اللي أنت عاوزه، الكلام ده نحتاجه بعدين بس بعد اختبار السنة. اختبار السنة يبقى الأستاذ الدكتور عميد كلية كذا إن شاء الله تبارك الله، تمام كويس، عظمة الدكتورة بقى ديت وعظمة الشهادات بعد السنة. طب بدونها؟ بدونها خذ ألقاب من هنا إلى بلدك، لا تسمن ولا تغني من جوع. السنة هي المعبر، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد، السنة، 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 ما أن عليه اليوم وأصحابه السنة، والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين تبعهم بإحسان السنة، ومن يشقق رسوله بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين السنه. يبقى احنا بنسال عن سبيل المؤمنين، وبنسال عن الطائفه الناجيه، وبنسال عن هذا. فاذا كانت الطائفه الناجيه رجلا، الا تدرك ان الطائفه قد تكون رجلا؟ فمحمد بن اسلم كذا هو الطائفه المنصوره، هو السواد الاعظم، هو السواد الاعظم. اذا انا اقول وباعلى صوت، واريد جوابا علميا، لا أريد جوابا عاطفيا، جوابا علميا، ماذا صنع عمر عبد الرحمن للأمة في السنة؟ ماذا صنع سيد قطب في نصرة السنة؟ ماذا صنع القرضاوي في نصرة السنة؟ هو سؤال واحد، لا تقول لي شهادة، ولا تقول لي بقى له 90 سنة بيخطب على المنابر، ولا بتقول له مؤلفات 200 مؤلف نصر بها سنة، نصر بها سنة ورقة واحدة. البربهاري له كم مؤلف يا رضا يا عبد الله؟ وريقات اسمها شرح السنة، وريقات اسمها شرح السنة، وريقات أصول السنة للحميدي كم مجلد يا عبد القادر؟ ورقتان صفحتان، ورقة واحدة من صفحتين أصول السنة. وريقات في البربهاري ورقة واحدة من صفحتين في أصول السنة، بل الواحد قد يعرب بالعبارة، العبارة الواحدة. وإحنا مرة معنا بعض اعتقادات الأئمة زي ابن المجيشون وكذا، كان لهم أسطر، والأوزاعي وكذا كان أسطر، أسطر أسطر عرف بها في الأمة. يبقى لا تترجم لأي عالم كثرة الكتب ولا بقدم استقامة ولا بكثرة خطب، ولا لا ترجم إلا بالسنة. السنة هي المعبر الأول، فإن كان ناجيا وكان على السنة حسن أي شيء بعده ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. فهي جرعة الماء لكن التي تنقذ الحياة. إنما عندك طعام وشراب كثير لكن قد يضر، لكن الرجل أشرف على هلاك يحتاج لشربة ماء، شربة غرفة، فحصلت هذه الغرفة لكنها نعمة الغرفة. أما قيل لهارون الرشيد مملكتك هذه تساوي كم؟ ضربوا له المثل بشربة الماء ثم بإخراج شربة الماء، وهذا مثل تقريبي. وإلا لو ملك هارون الرشيد 100 مرة فإنه لا يساوي شربة الماء، لأن شربة الماء تساوي الحياة، إنما ترك ملك تبقى معه الحياة. لو هارون الرشيد ما عنده ولا درهم الحياة باقية، لكن لو عنده كل الأرض 7 مرات ها وهيهلك إلا مصر ماء، كانت شربة الماء تساوي الحياة. كذلك السنة تساوي النجاة، تساوي النجاة. ولذا لو حرم الإنسان الحياة وابتلي فقتل أو ضرب زي أحمد بن نصر الخزاعي فقتل من أجل السنة لما كان عادم الحياة، وإنما كان منتقلا إلى حياة هي أعظم الحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا صاحب السنة لا يخسر شيئا أبدا، ما يخسر شيئا صاحب السنة. فأنا الآن ببساطة، وهذا ليس يعني كتعدي ولا شيء، أظن أنا من حقي أسأل سؤالا يا إخوان، أقول بهذا السؤال: ماذا قدم عمر عبد الرحمن في نصرة السنة؟ مسألته في تكفير الحكم غير ما أنزل الله، مسألة الخوارج. أنا أستمع عمر عبد الرحمن في تفسير الآيات وما لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، هو نفس تفسير الخوارج تماما الذي أشار إلى الأجر حينما قال: ومما تعلق به حريته من متشابه القرآن، نقل عن سعيد بن جبير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. فقرأوا معها: فإذا كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: فمن حكم غير أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. الذي يعتبره عمر عبد الرحمن محكما تفسير الآية. أين تفسير ابن عباس؟ أين تفسير عطاء؟ أين تفسير السلف؟ أين كتب السنة؟ ما له علاقة بها. واحد أنا أريد واحد يترجم عمر عبد الرحمن يرجع إلى كتب التي شرحها، يرجع إلى دواوينه التي ذكرها، يرجع إلى قرضاوي، يرجع إلى سيد قطب، يرجع إلى حسن بنا، ونريد ترجمة بكتب السلف. ما السنن التي علمها الأمة؟ ما هي السنة التي رفعها وعلمها الأمة وأنقذ الله عز وجل بالأمة؟ إن إصبعا عند سيد قد إيه يعني إصبعا ملا يعني؟ ده إذن صحت حتى القصة من أجل ماذا يعني؟ هو أحمد بن نصر الخزاعي الذي أثنى عليه أحمد رحمه الله تعالى بأنه جاد بنفسه، ليس لأنه كان خارج عن السلطان كما يترجم البعض، وإنما لثباته في فتنة خلق القرآن. فكان قتله رحمه الله تعالى ليس قتل خارجي، إنما كان لصبره في فتنة خلق القرآن، ولهذا قتل، وقتل محمد بن نوح رحمه الله، وأحمد حصل له ما حصل. اذا قيمة الرجل بالسود استفيدها اليوم وكل يوم. قيمة الرجل بالسود وعليه وعليه اذا لم تكن له السنة فلا قيمة له. فلا ينبغي ان تذكر حسنات هي ليست موضوعة في الميزان. في ميزان الحكم اما عند الله الله يتولى عباده، لكن في ميزان الحكم لا، في ميزان الحكم لا. ماذا قالوا في الكرابيس وابي ثور؟ كرابيس وابي ثور ماذا قالوا فيهما؟ من الكرابيس في ابي من ابي ثور في من ابو ثور في الكرابيس كعلم لا يكاد يبلغ عشره، لكن رفعته السنه، رفعته السنه. فكان الكرابيس ما كان وكان ابو ثور ما كان، حيث اثنى احمد على هذا وذم ذاك وذم ذاك. فقيمة الرجل هي السنة التي يتمسك بها. ومتى يكون الرجل من اهل السنة ومتى يخرج الرجل من السنة؟ وقد اشتاقت نفوسنا الى ان نكون من اهل السنة، حيث تعظم الاعمال وان قلت وتبلغ مبالغ العالية وإن ضعفت. متى يكون رجل السنة؟ إذا كان على خصال السنة التي أصول السنة التي موجودة في كتب السنة المتفق عليه عند أهل السنة. طب ومتى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف أصلا من أصولها وقامت الحجة عليه فإنه يخرج من السنة، لكن خالف شيئا من السنة بجهل، ما يدري، ما بلغه نص ولا بلغه كتاب سلفي، وهو رجل يسعى في تدريس السنة، رجل يشرح السنة ويرفع أئمتها، ولكن قال في مسألة من المسائل بخلاف السنة جهلا. هذا الرجل يتجنب زلته هذه، لكن إن أعلمناه فأصر، إن بلغه الحق فلم يلتزمه فلا كرامة له. فليس السؤال صعبا، بعض الناس يستصعب هذا السؤال، متى يخرج الرجل من السنة؟ ويحط لك 100,000 مجلد إذا لم يكن على أصولها. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال الإمام البربري رحمة الله عليه: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سنة إلا القدر ليس سني، سنة إلا الصحابة ليس سني، سنة إلا الخروج على السلاطين ليس سني، سنة إلا أسماء وصفات على مذهب ممثلة ومعطلة ليس سني، سنة إلا تعامل مع أهل الأهواء يرى التعامل معهم بدعوة من المسلمون ولا وأننا لا نهجرهم وأننا نثني على ما عندهم من الخير ليس من أهل السنة. ما يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. إذن إذا ترك أصلا منها، قال أحمد هذه أصول السنة التي من ترك أصلا منها، أصلا ليس باللازم الأصول، لم يكن من أهلها. فإذا عرف هذا الشخص هذا الأمر وأصر، زي أصحاب الثورات كده، ماذا صنعوا لما قام شيخ السنة وقال الثورات حرام ولا يجوز خروج الحاكم الظالم والأدلة جابوه؟ ماذا صنع الآخر به؟ عبد المقصود وحسن وحوين، كل هؤلاء ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ قالوا دول مداخلة. هذا رقم واحد على وجه الذم. رقم اثنين، هؤلاء لا يفقهون الواقع. طبعا بمجمل كلامهم بصفة عامة، هذا لا يقول حرف ده يقول حرف ده يقول حرف، أنا بقول بمجمل الاتجاه نفسه. قول ثالث، هؤلاء خارج الزمن، يعيشون في اللا زمن، اللا زمن. قول رابع، عملاء. قول خامس، لا يفقهون واقعا. طيب ما حجتكم أنتم ومشايخ السنة قد تحدثوا من كتب السلف؟ فما حجتكم أنتم؟ حجتهم الاستدلال بالشبهات المشتبهات. فلان حصل منه، فلان على مر التاريخ حصل منه نص كلمة حق عند السلطان الجائر، ولا يفهمون النص ولا يحكمون على الوقائع بالنص، إنما حكموا على النصوص المجمع على فهمها بالوقائع. والقاعدة التي يفهمها المبتدئ في طلب العلم الوقائع وقائع الأعيان يحتج لها لا يحتج بها، فصاروا يحتجون بها وأنها المحكم وجميع النصوص هي المتشابه. إذا وصلهم وصلهم، عرفوا عرفوا، كل قضيتهم فلان بيحذر منا، كل قضايا أتباعهم. وبعض الناس يقول لك كده، لك أنا متفق معك، نعم لا يجوز الخروج وكذا، بس أصل الدنيا يعني أقوام أخطأوا يا أخي، اجتهدوا في أخطاء. يعني إيه اجتهدوا في أخطاء؟ اجتهدوا في كتب السنة، سمعت منهم السنة ثم لم يفهموا شيئا. طبعا عد لي كتب السنة، يلا اشرحها الحويني، كم كتاب للسنة؟ ها، كتاب التوحيد ولا أصول السنة لأحمد ولا السنة الخلال؟ ما يكون بشرحها عشان نعرف مذهبه في هذه المسائل، لأن من شرح كتابا أصغر كتاب من كتب السنة بيجرد فيها أصول السنة. فلو أخذت أصول السنة محمد بتمر على ماذا؟ بتمر على القدر وعلى الصحابة وعلى تعامل البدع والأهواء وعلى الخروج على الحكم وعلى الأسماء والصفات وعلى كله. أصغر كتاب، أصغر هذا الطحاوي، هذا الواسطي، عشان نعرف مذهبك. لكن هؤلاء بلا هذه الكتب، ومن شرح هذه الكتب، بعض هذه الكتب، بعض هذه الكتب كبعضهم في مدارس الإسكندرية حزب النور نقضها خيطا خيطا ولم يتحكم إليه. ولهذا المشروع الإسكندرية ليس كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، إنما فضل الغني الحميد في التعليق على فتح المجيد. فضل الغني الحميد هو الكتاب البارز، مع أنه مرتبط بكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لكنه أشهر، أشهر من هذا، أشهر من هذا. فإذا قيمة الرجل بالسنة، قيمة الرجل بالسنة. ومن دافع عن أحد فليدافع بعلم ولا يدافع بهوى. وإلا لو أنت قلت هؤلاء أخطأوا فكذا، ولغيرك من أهل البدع والضلال أن يقولوا على مشايخهم أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، وإلا أنت أولى منهم. لو جاء واحد دلوقتي يتعصب لأبي بكر البغدادي ويقول هذا رجل أحيا في الأمة الجهاد وأحيا في الأمة كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأنت تقول أيضا هذا رجل له جهود، وشيخك له جهود وفعل وفعل، ولو أثبت لك خطأ البغدادي تقول أخطأ ولكن إيه الإشكالي؟ ولا أبدع البغداد، وهذا لا يبدع فلان، وهذا لا يبدع علان. إذن في النهاية ليس أحد يحكم عليه بماذا؟ بالبدعة، إلا بهواك أنت الذي تبدع بهواك هو المبتدع. لكن بضوابط أهل العلم وصلوا الحق، عرف الحق ثم عارضه ثم رد على أتباعه، ثم حتى لا يعرب السنة بتقريرها فإذا قيمة الرجل هي السنة. نعود إلى غلاء الأسعار. فغلاء الأسعار غلاء السعر، هذا طارة يكون من فساد الناس، وطارة يكون شيء قدره الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده بهذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني.
قال إن الله المسعر القابض الباسط، فبعض العلم رأى أن المسعر هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر ذلك جملة من أهل السنة، وبعض العلم قال هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، هذا من باب الإخبار، وأن الله عز وجل يعني بيده هذه الأمور. فإذا قلل أو كذا حصل قلة في المنتجات فيغلو السعر تساوي وأنا الظهر، يبقى المساعد تساوي أنا الظهر. وأنا الظهر يعني يعني بيدي الليل والنهار، وقلبهما كيف أشاء. كذلك المساعد يعني أنه بيده سبحانه وتعالى ما يحصل به غلاء الأسعار وانخفاض الأسعار. فعلى كل الأمر في ذلك قريب وسهل، فإن من أهل السنة من عده ومن أهل السنة من لم يعده، فالأمر في ذلك سهل. نعم.
وأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
نعم. وكذلك البني صحح هذا الحديث رحمة الله عليه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التسعير، ترك التسعير لأن الأمر عائد إلى ماذا؟ ليس إلى فساد التجار، وإنما الأمر عائد إلى ابتلاء الله عز وجل، فأراد النبي أن يتدخل في شيء لم يؤمر به. لكن هل للحاكم أن يسعر؟ وهل إذا سعر الحاكم يكون مخالفا للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التسعير؟ قال العلماء الحاكم له أن يسعر إذا اقتضت المصلحة هذا، كأن يعود غلاء الأسعار إلى فساد التجار، فالحاكم أن يتدخل حينئذ فيضبط هذا هذا الأمر. اللي مع هاتف يا أخواني، فيتدخل الحاكم بهذا في هذا الأمر ليمنع التجار من الجشع أو يمنع احتكارا يؤدي إلى غلاء الأسعار. هذه من المصالح التي يتدخل بشأنها الحاكم فيمنع فيسعر حتى يستقيم الناس إذا صار الناس يستغل بعضهم بعضا. إنما إذا كان الأمر أمرا عاما لا دخل للناس فيه فلا يتدخل الحاكم بالتسعير، ويدع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. إذن مسألة التسعير طارة تكون جائزة وطارة تكون ممنوعة. متى تكون جائزة ومتى تكون ممنوعة؟ ها؟ إذا لم يكن للناس دخل فيها فحينئذ يطرق الحاكم التسعير. طيب وإذا كان للناس دخل من فساد تجار أو جشع تجار أو بعض هذه الأمور، فالحاكم أن يتدخل فيسعر مثل هذه الأشياء. نعم.
وعن معمر مرفوعة لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم، فهذا خاطئ آثم عاصي بخلاف المخطئ. المخطئ معذور لكن الخاطئ غير معذور، فرق بين الخاطئ والمخطئ. فالخاطئ آثم متعد صاحب خطيئة، أما المخطئ اللي ما قصد الشيء فالله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والذي لا يقصد الشيء فعله خطأ فهذا لا يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاث وذكر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ لأنه غير متعمد. أما الخطأ هذا الآثم صاحب الخطيئة المتعدي. نعم، فلا يحتكر إلا خاطئ. طب والاحتكار؟ الاحتكار أيضا إذا كان الإنسان سيدخل سلعا من باب رفع الأسعار على الناس وليست السلع مبذولة، فحينئذ يكون هذا هو ضابط الاحتكار المنهي عنه، يأخذ السلعة من السوق أو يكون هو صاحب السلعة الوحيد في السوق فيمنعها حتى تعظم الحاجة فينزل هذه السلعة بالسعر الذي يريد، هذا آثم. لكن إذا خزن التاجر المحنك بعض الأشياء ينتظر ارتفاع الأسعار الطبيعية في بعض الأوقات فهذا لا يعد احتكار، لا يعد احتكار. أنا رجل تاجر الآن مثلا هتاجر في الأرز، أول ما طلع الأرز اشتريت 20 طن أرز وادخرت ذلك حتى أنتظر مثلا معلوم أن السعر في آخر السنة يرتفع فأبيع ما عندي. لكن لو جمعت السلعة التي في السوق، السلعة من السوق ولم يعد أحد يورد للناس شيئا ولا يبذل للناس شيئا وأنزلها أنا بالسعر الذي أريد فهذا تضييق على الناس، وحينئذ يكون آثما أو عاصيا، يكون آثما أو عاصيا وعاصيا، فهذا لا يجوز. إذا مجرد أن تختزن شيء هذا ينظر فيه، إن كان يؤدي إلى مفسدة فلا يجوز، إن كان يؤدي إلى مصلحة وإن كان لا يؤدي إلى مفسدة فهذا جائز، وهذا من ضروب التجارة وفنونها التي يعرفها أهل الخبرة في هذا. طيب العلماء قالوا هل هذا الاحتكار إنما يكون في جميع السلع أو في طعام الأدميين فقط، أو في طعام الأدميين والبهائم فيما يتعلق بما يحتاج الناس من طعام شراب أو كذا، لكن هل يدخل هذا في عموم سلع؟ يعني واحد عنده مثلا شيء معين في السيارات أو شيء معين مثلا في كالحديد كالأسمنت كذا كذا، هل هذا يدخل فيه أيضا أم لا؟ بعض العلم خص ذلك بما يحتاج إليه الناس من حتى تبقى حياتهم كالطعام والشراب، والبعض عمم ذلك وهو الأقرب نظرا للمعنى، فإن الإنسان منهي أن يضيق على المسلمين وأن يرفع عليهم الأسعار والأثمان، وهذه الأشياء قد يحتاج إليها مثل مثلا وقود السيارات، ممكن واحد يحتكر هذا ولا يبيع للناس في زمن معين بحيث يرتفع السعر، فهذا لا يجوز. ليه؟ لأن حاجة عموم الناس متصلة بهذا الأمر، فسواء كان في الطعام وإن كان هو أشد أو كان في عموم السلع، فإن الإنسان لا ينبغي أن يضيق على المسلمين في معاشهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. قال تعالى:
الشروط بيع. إذا قلنا الشروط في البيع يبقى من وضع الشارع ولا من وضع المتعاقدين؟ من وضع المتعاقدين. شروط في البيع، يشترط المتعاقدان شروطا أو أحدهما. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
إشارة إلى أنه لو اشترط المتعاقدان شرطا وتم البيع على هذا، يجب على المتعاقدين الالتزام بشروط البيع. نعم. وألا يخل أحدهما.
وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الترمذي.
نعم. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فنبقى على الشروط، أي أننا نلتزم بها. العبارة المشهورة عند الناس يقولون: العقد شريعة المتعاقدين. هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ نقول فيها تفصيل: شريعة بمعنى أنهما يتحكمان إلى ما اشترطا إن كان شروطهما موافقة لشروط الشرع فنعم، أي مرجعهم في التحاكم إلى هذه الشروط التي وضعت. أما إذا كانت شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز هذا أن نتحاكم، بل يجب عليهم ترك هذه الشروط، وإذا عادت إلى أصل البيع كان باطلا، وإذا عادت إلى خارج من البيع بطل الشرط. يبقى ليس شريعة بإطلاق، أو ليس مرجعا بإطلاق، وإنما إذا وافق الشرع فيجب الالتزام به، وإذا خالف الشرع فلا يجوز الالتزام به. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه.
نعم. هذا مختصر، والمعنى أن النبي لما دعا له وصار سيرا لم يسر مثله وكذا، قال: بعنيه يا جابر. حديث طويل وتعرفونه جميعا. وسبب إيراد الشيخ عبد الرحمن هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان لو باع شيئا ثم اشترط شرطا أنه له، لأنه قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أن أبقى راكبا إياه إلى أن أصل، فهذا جائز. أبيعك السيارة، السيارة عندي، لكن أشترط عليك أن تبقى معي هذا الأسبوع لكي أذهب بها إلى كذا أو كذا، هذا ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان هناك شرط وفينا بذلك والبيع منعقد وجائز. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، وجابر اشترط هذا، فلما وصل إلى المدينة جاء جابر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يوفيه بهذا، فلما وفاه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه جمله، فالثمن والجمل لجابر رضي الله عنهما، فهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
السيارات يشترطون عدم البيع اصلا ويكتبون العقد الا بعد السداد.
هذا رهن، يعني بيرهن السياره، فبيبيعك السياره وبيرهنها عنده، بيرهنها، فاذا رهنها بحيث انك لا تبيع السياره الا اذا سددت الاقساط بالرهن، لانك اذا لم تسدد اخذ السياره منك وباعها ووفاك ثمنك واخذ الباقي، اذا كانت على وجه الرهن فهذا جائز. إنما لو أنا بعتك شيئا واشترطت عليك ألا تبيعه، شرط طبعا باطل، هذا شرط فاسد ما يصح، لأن من آثار البيع الأولى هي التصرف في المبيع، تصرف في المبيع. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعة: لا يحل سلف.
نعم. الشرط الجزائي في العقود جائز وغير جائز، جائز على وجه وغير جائز على وجه. إذا كان مقابل الوفاء بأعمال معينة وكذا، وإذا لم تفي بهذه الأعمال في وقت محدد فإنك تدفع كذا، فهذا جائز. أما إذا كانت مقابل مال، إذا إن تأخرت عن السداد في الشهر الفلاني فسأزيد عليك مبلغا كذا، فهذا ربا لا يجوز، هو ربا الجاهلي. فإن كان مقابل وفاء بأعمال فهذا لا بأس به، وإنما إذا كان مقابل أموال بأن تضع على المال مالا فهذا لا يجوز. نعم، بمعنى اخصم ايه؟ لا، هو لهما الخيار من غير هذا. لهما الخيار من غير هذا. إذا اشترط شهرا هذا شرط خيار ولا يحتاج إلى وضع مال. طيب، مسألة المال ما يضعونها، لكن تكون هناك عندنا إقالة، تكون هناك إقالة. لكن لو أنه دفع عربون السلعة هذه وقال إذا أنا ما اشتريتها أو ما جئت أتمم العقد مثلا بعد شهر فخذ هذا المال، هذا لا بأس به، هذا يسمى بالعربون، يسمى بالعربون. لكن مسألة أنك إذا رضت البيع، رضت الأرض، فشرط الجزاء مثلا 50,000 أو 70,000 أو كذا، إذا رضت البيع هذا يسد بابه، لأنه قد اترتب عليك مفسدة. بمعنى أن أنا اشتريت الأرض منك بنصف مليون، شرط جزائي 100,000. لما اشتريت الأرض منك بنصف مليون، شرط جزائي 100,000 أو 50,000 لمن يرجع. أنا كبائع، الأرض ارتفعت، ثمن الأرض هذه الآن بعد شهرين 3 مليون، فبروح أقول أنا راجع في البيع وخذ 50,000 واتكل، فترتب على ذلك مفاسد. لكن عندنا أبواب مشروعة، ألا وهي شرط الخيار، راجع نفسك، وإذا أردت أن ترجع بعد شهر 2-3 لك هذا حسب ما تشترط، هذا شرط الخيار. 2 عند الإقالة، ويجوز الإقالة على مال، وأحسن منها أن تبيع بيعا جديد. يعني يجوز يا سلام يا أخوانا اللي معه هاتف خليه على الصامت، بارك الله فيكم، اللي معه هاتف خليه على الصامت. فيجوز الإقالة على مال، بمعنى أنك اشتريت ولا خيار، وأردت أن ترجع بعد 2-3 أو 4 أو بعد أسبوع أو بعد كذا، فيستحب الإقالة بلا شيء. لكن لو قال أنا ما أقيلك إلا أن تدفع لي كذا، هذا اختلف فيه أهل العلم، والراجح جوازه. لكن أفضل منه أن تقول والله أنا بعتك، أنا اشتريت منك أو بعتك أو إلى آخره، فإذا أردت بضاعتك اشتريها، ماشي، ما في إشكال، اشتري السيارة فتشتريها شراء جديدا، فيكون ما تدفعه على أنه مثلا مقابل إقالة، لا، ادفعه على أنه ثمن. نعم، إنما هذه الصورة اللي هي مسألة الشروط الجزائية في البيوع، وهذه وإن كانت منتشرة إلا أن الحقيقة ترتب عليها مفاسد كثيرة جدا. نعم نعم، عندنا الإقالة وعندنا شرط الخيار. نعم، في فسحة الحمد لله في الشر. نعم،
وعن ابن عمر مرفوعة: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه الخمسة.
نعم،
ولهم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، صححهما الترمذي.
نعم، لا يجوز أن تبيع بيعتين في بيعة، فتكون إحداهما شرطة في أخرى، أو تقول خذ هذه السلعة نقدا ب100 وتقسيطا ب120، ويأخذ السلعة ويمضي ولا يحدد لك شيء، فهاتان بيعتان. إذا مشى ولم يحدد إحدى البيعتين فهاتان بيعتان ولا يجوز. نعم،
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
ولهذا أبطل النبي شرط أهل بريرة لما اشترطوا عليها الولاء، والنبي قال: إنما الولاء لمن أعتق، فأبطل هذا، أبطل هذا. نعم،
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط.
عائشة نقدتهم الثمن وبطل الشرط، وقال النبي: إنما الولاء لمن أعتق. نعم،
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه.
نعم، وكان هذا كالتعزير لهم، والعلماء قالوا وقد وصلهم، قد وصل أهلها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكنهم أصروا على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بهذا الأمر بأن أمضى البيع وأبطل الشرط الفاسد هذا. نعم.
ولأحمد أن ابن عمر رضي الله عنهما باع زيد ابن ثابت عبدا بشرط البراءة، فأصاب به زيد عيبا فأراده فرده فلم يقبله، فقال عثمان لابن عمر تحلف إنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال لا، فرده عليه.
مسألة البيع على البراءة، براءة من العيب، يعني أنا أقول لك، أقول لك هذه السيارة خذها وأنا بريء من أي عيب يظهر، أنت خذها اشتريها كما هي كما هي، فهل يصح هذا أم لا؟ وماذا لو وجد فيها المشتري عيبا وعيبا مؤثرا؟ طبعا العيب غير المؤثر لا اعتبار به. واحد اشترى سيارة فقال البجوهات هذه غير سليمة، هذه سهلة، أو هذه العجلة فيها قطع أو شيء، هذا كله لا يؤثر. لكن إذا كان فيها عيب مؤثر، إذا كان فيها عيب مؤثر، فاشترط البائع أنه يبيعها كذا من غير نظر، من غير تفصيل في مسألة العيوب، وأنك تشتري على ما هي عليه وليس لك الرجوع، واتفق فعلا على هذا وجد عيبا، فهل يرجع أم لا؟ من أهل العلم من قال يصح البيع وما يرجع طالما اشترط على هذا والمسلمون على شرط، هو رضي بهذا، والمعنى حينما أخذ هذا أنه حتى لو كانت مليئة بالعيوب فإنه راض بذلك. ومن أهل العلم من قال يفرق بينما إذا كان عالما بالعيب وما إذا كان جاهلا به، فإن كان عالما بهذا وباع على هذا فلا يصح، وإن لم يكن عالما بهذا فإنه يصح. وعلى هذا فتوى الصحابة كما ذكر هنا، قال ولأحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراء، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده فلم يقبله، فقال عثمان لابن عمر، يعني يقضي بينهما، لابن عمر تحلف إنك لم تعلم هذا العيب؟ قال لا، فرده عليه. قال ما أعرف، قال فرده عليه. قال شيخ الإسلام والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، هذا كلام شيخ الإسلام، الذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن يعلم بذلك العيب فلا رد للمشتري، إذا كان لا يعلم، إذا كان يعلم فإنه يرده عليه، فإنه يرده عليه. طيب نعم نعم. لكن جماهير يعني المالكية والشافعية وكذا يرون إذا ما كان يعلم فإنه يرجع عليه، إذا ما كان يعلم، لكن شيخ الإسلام يصوب أنه إذا ما كان يعلم ما يرجع، لكن إذا كان يعلم يرده عليه. ابن عثيمين رجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، الضمان ايه؟ هات كده، هات كلام العثيمين، هات كلام العثيمين. اذا كان يعلم العيب، لا اذا كان يعلم بغض النظر على الاثم يرجع ولا ما يرجع؟ طيب واذا ما كان ما يعلم؟ لا، شيخ الاسلام يرى انه ما يرجع، واظن هذا ترجيح بالعثيمين. هات كده كلام العثيمين. نعم نعم نعم. بس هو بينا بين العيوب مسألة ابن القطان الآن في نبين، إنما صورتنا ما بين، قال خذها هكذا، لكن ابن القطان بيقول إيه أعد تاني بين من عيوب ذكرها، تبارك من عيوب ذكرها. أي هذا ما في إشكال طبعا، أنا بقول هذه السيارة تحتاج مكينة، هذه السيارة الشاصيه ملحوم، هذه السيارة اللي العيوب المؤثرة يعني ذكرت لك هذا واشتريها على هذا النحو، فاشترى على هذا النحو ليس له الرجوع طبعا. إنما الثاني فيها غبن، أنك تقول خذها وأنت تعلم فيها عيوب قاتلة، خذها بكذا وكذا، خذها وأنا بريء من كل عيب يعني فيها، وأنت وافقت، فهذا لا يجوز له غبن. إذا اكتشف الإنسان هذه العيوب تبين أن السعر يختلف، ولهذا إذا ظهر غبن بهذا فإنه يرجع، إنما إذا لم يكن يعلم فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. ويقول هو شيخ الإسلام يقول والذي قضى به الصحابة عليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا لم يكن يعلم بذلك العيب فلا رد، لأن عثمان ماذا قال؟ قال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم هذا العيب، إشارة إلى إيه؟ إلى التفريق بين من يعلم ومن لا يعلم، بين من يعلم ومن لا يعلم. وإلا لماذا يشدد عثمان بهذا؟ فلما لم يحلف رده عليه، فلما لم يحلف رده. إذن القول بأنه ما في رد مطلقا لا، هذا يخالفه حكم الصحابة. ومن لماذا عثمان رده عليه؟ يقول أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخيار.
لكن كلام المالكية والشافعية والحنابلة وكذا أنه له رجوع، لو يقول ولو كان هناك، وإذا لم يعلم فله الرجوع ولو كان هناك شرط، ولو كان هناك شرط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. أو
الخيار أنواع وأقسام، هناك خيار المجلس، هناك خيار الشرط، هناك خيار العيب، وخيار التدليس، وخيار التخبير بالثمن، كل أنواع خيار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما أو يخبر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. وللخمسة من حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
هذا يسمى بخيار المجلس. خيار المجلس هذا للمتعاقدين، باع رجل رجلا سيارة بكذا وتم تحرير العقد، وهما في المجلس قال البائع أنا سأرجع، أو قال المشتري أنا سأرجع، ولم يتفرقا بالأبدان، فهذا له طالما أن المجلس واحد. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مش بالكلام يعني، لو خلاص عقده استلم فلوسه وبيتغدوا وبعد الغداء قال انا برجع بدري ان ارجع، هل له ذلك ام لا؟ له ذلك، له ذلك. ولا ينبغي له ان يتحايل على ترك المجلس، فمثلا يبيع بيعا ويريد أن يقطعه فيقول بس هكلم الأهل ويطلع من المجلس، يحد يتصل بحيث يقطع المجلس من باب التحايل، هذا لا ينبغي. والنبي يقول ولا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيل. لكن خلاص تفرق، هنصلي ونروح نصلي، تم البيع وروحنا صلينا، وبعد العصر قال بدلي أن أرجع، ليس له ذلك، أي ليس له إلزام الآخر بذلك، لكن تبقى الإقالة المستحبة طالما تفرقا، طالما تفرقا. وهذا التفرق يا إخواني يرجع إلى عرف الناس بحسب نوع البيع. الآن في بيوع عبر الهاتف، فما هو التفرق؟ الأبدان غير مجتمعة أصلا، فما هو التفرق؟ التفرق إيه المعهود؟ المعهود خلاص انتهت المسألة كذا كذا كذا. طب السلام، عايز حاجة؟ جزاك الله خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأغلقنا الهاتف، هنا انتهى المجلس. لكن أنا أكلمه فانقطع الخط، يبقى لم ينتهي المجلس، لم ينتهي، ما زال الخيار قائما، ما زال الخيار قائما. فحسب وصف البيع، إن كان عن طريق بورصة عن طريق النت يبقى ينظر إلى المعهود، خلاص دخلت عملت المعاملة أنهيتها عن طريق النت يبقى خلاص انتهت كده، لم يعد له خيار. عن طريق الهاتف يبقى لم يعد له خيار، على حسب المعاملة، صفة البيع يعني. إذن هذا يسمى خيار المجلس، إلا إذا اتفق على أنه ما في رجوع. حتى في مجلس العقد بمجرد استلام الفلوس والتوقيع خلاص انتهى، حتى لو احنا لو نحن في 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 المجلس كما نحن، فحينئذ لا اشكال في هذا، فهما على ذلك. وهذا معنى او يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. نعم. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
من كل عيب مجهول. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
لم يبرأ.
لم يبرأ.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى طارة وبمن طارة، فهنا باعه أي إن باعه شيئا، فالمفعول محذوف، وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري وقال
المفعول محذوف،
فالمفعول محذوف.
أعد.
قال قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، أي باع عليه شيئا، لأن باع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى طارة وبمن طارة، فهنا باعه أي إن باعه شيئا، فالمفعول محذوف. وقال
لا باعه
شيئا،
لا ما مش محذوف، ما يقال محذوف، مفعول موجود كمفعول إعرابي، لا ده موجود
في الجملة، يقصد في الجملة المصنف يقول وإن
أيوة
باعه،
لم باعه شيئا،
وإن باعه وشرط،
الهاء هي للمفعول،
لا ده تتعدى المفعولين،
أيوة المفعول، بس ما يقال مفعول محذوف، لأن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول،
يقصد المبيع،
لكن هو يقصد أنه غير معلوم. نعم باعه شيئا، نعم يعني باعه يعني شيئا، يقول كده يعني باعه يعني شيئا، باعه يعني شيئا، يبقى المفعول موجود. نعم بس الضمير يعود عليه، على هذا المبيع يعني،
تحتاج مفعولين يا شيخ، المفعول الاول محذوف اللي هو السلعة، والمفعول الثاني اللي هو
هو ما يتكلم عن مفعول ثاني، لما يقول محذوف مفعول ما يقولش كان يقول مفعول الثاني. نعم.
وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد.
أعد.
قال وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فنقول هذا شرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. مثاله: باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فالشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا ردها، فإن قيل أليس قد أبرأه، نقول أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل ملك المشتري، فإن كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله: اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها، وعليه. فإن باعها فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، قال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت ب20,000 وهو لا يساوي،
يعني كأني بعت عليك الكبوت، يعني ما تأتي أنت تقول للسارة فيها مكينة كذا وفيها عيب كذا، اعتبر أن أنت بتشتري كبوت. نعم.
وهو لا يساوي هذا الثمن، لكن من أجل أن يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء فاشترى على هذا الشرط، فالشرط ملغى غير صحيح، فإذا ورد فيها عيبا
لأنه لم يشتري بعد فلم يملك. هذا معنى أن الشيخ لما فرق قبل وبعد، لكن إذا اشترى وملك قال وقال له البائع برئني من كل عيب فيها، فقال براتك، قال على المذهب يصح. نعم.
فإذا ورد فيها عيبا فليرده. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة قال أنا أخشى غدا أن تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول إن السيارة معيبة، فقال أبرأتك، لأن المشتري الآن مقبل لا يهمه، ثم ذهب بها وإذا فيها كل شيء غير سليم فلا يردها لأنه أبرأه بعد العقد
بعد ما ملك.
ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه.
رمضان هو كشيخ الإسلام، إن كان يعلم هذا يرجع، لأنه هذا يكون يصير غرر ويتنافى مع النصح، وما إذا كان ما يعلم فصحيح سواء ما كان قبل بعد، لأن للعرف في مدخل الناس ما يدققون يعني يكون يقول مثلا أبرأتك وكذا خذها وأنا بريء من كل عيب، والتاني يوافق، فالناس ما يدققون أن يكون هذا بعد الملك أو قبل الملك، ما يدققون. نعم.
قال الشيخ وهو الذي يمكن أن تمشي عليه أحوال الناس عليه. صحيح. لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع. تمام. فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا
كان كونوا عالم لماذا لم يظهر؟ لأنه لو أظهر العيب سيترتب عليه فارق في السعر كبير. يعني لو أنا مثلا ببيعك السيارة لكن أنا بريء، لو وجدت حاجة أنا بريء من كذا، فأنا طبعا كمشتري أنت كمشتري هيكون في إيه يعني، السيارة ماشية وكويسة وكذا، هيكون في إيه حاجة مثلا بقى في باتنين سهلة، لكن أنت فوجئت إن السيارة مبدلة، تكاد تكون مبدلة، محتاجة سيارة جديدة. حينئذ لو أنا أخبرتك بالعيب بدلا من شرائك لها ب100 سوف يكون ب80. يعني أنت تشتري سيارة الشخصية مثلا ملحوم أو المكنة عايزة تحتاج إلى عمرة أو كذا، طبعا هذا سيؤثر فيها، لكن لو ما أخبرتك فستتوقع أن يكون عيب ب1000 بشيء من هذا بس. فلهذا يكون هذا نوع أغرش، وإلا لماذا يقول بعتك على البراءة أنا بريء من كل عيب ولم يوضح العيب الذي يعلمه؟ هذا في حالة العلم، يبقى إذا هذا غاش وقاصد الحق ضرب أخيه وعليه يعاقب بنقيض قصده. نعم. زي خيار الغبن، عندنا خيار الغبن، لو ظهر غبن في السعر السلعة دي مثلا ب10 ولكن وباعها هي ب20 وظهر هذا بيرجع له حتى لو ما في شرط. نعم. حتى لو اشترط في السعر ايضا، لو قال مثلا خدها بعشرين بس مفيش رجوع، بضاعة لا ترد ولا مش عارف ايه، وظهرنا في السوق بخمسة ورجعوا عليه ولو مع وجود الشرط، لان هذا غبن. نعم. تمام.
ولكن حين بيعها يعني رجل صاحب الأجرس جاء اشتراها وشهادة خلاص اشتريها ب 130.
تمام.
أخذتها وديت الجراج لمبة تشيك آلي لمبة الفحص.
تمام.
الآن هي باعي البائع لا يعلم اللمبة آلي عنه، البائع بتاعي راحت الضمان أو راحت مكان التوكيل، لا فاس فيه في 100,000 جنيه، هتبقى فيس هتبقى 100,000 جنيه. ده
اللمبه
اليوم اللي باع فيها، هذا حصل
قبل الماضي
مع شخص
صديق. نعم.
الان بقى من يتحمل؟
افتي انت.
هو
لا افتي بناء على ما ذكرنا الان.
هو انت ده باع لنفس الله عنه.
تمام.
الباع لا يعلم بعيد، ولكن اللمبه قالت بنفس وقت البيع.
كيف وقت البيع؟ مش تم البيع ومشوع؟ ولا في يوم البيع مش في تم وقت
البيع؟
يعني هما ما عقدوا البيع؟
ما عقدوا بيع، ولكن هو خدها
والله. خلاص يبقى مش مسألتنا، خلاص مش داخل معانا.
ما عرفش بيع.
مش داخل معانا خلاص، هما اتفقوا على السعر لكن ما تمش البيع.
لا ما تمش.
ينزل باب الجراج ويمشي. ينزل باب الجراج ويروح. مالوش دعوة. يترك السيارة لصاحبها والمال في جيبه هو. كل ما يقول 430 ب 500 وكذا، كل هذا كلام في الأسعار، في السعر. لكن هو اشترى. هو ما اشترى. طب لو اشترى يا علي الثاني، ما احنا مصريين لازم نجيبها على الأرضية، لازم نجيبها على الأرضية. طب اشترى وما في الجراش، احنا عندنا في خيار ايه؟ مجلس بيعان بالخيار، ما يلزم طالما ليس في مجلس العقد وظهر هذا العيب، خلاص هي سيارته، سيارة صاحبه. طيب طبع من باب الجراش ومشى والسيارة تمام، قبل ما يصل الى البيت اللمبة هذه، فلما اللمبة دي قادت كده وذهب الى التوكيل قالوا فيها العيب اللي انت بتذكره. هنا بقى اللي هي مسألتنا نحن، كان يعلم او ما كان يعلم، طرأ العيب او كان قديما، لان قد يقدر له هذا، قد يقدر الله سبحانه وتعالى هذا الامر، ممكن يكون العيب طرأ الان ولا صحيح انه ترى شوف بعد ساعه، لكن لم يكن عيبا قديما، لم يكن عيباً. فهذا العيوب التي طرأت لا تدخل في مسالتنا هذه، يرجع ولا يرجع، لا ما يرجعها، طرأت ان هذا قدرك، هذا قدرك، انما العيب القديم ينظر فيه اكان يعلمه او لا يعلمه، كان لا يعلمه فالبيع صحيح، كان يعلمه هذا غش فيعاقب بنقيض القسط. هذا خلاص المسألة. نعم. نعم. تمام. هذه مسألة مهمة أيضا. هذه مسألة مهمة. ألا وهي نتفق على شراء أو شراء سلعة معينة، اتفقنا بعتنا سلعة معينة بالتقسيط، صح؟ التصنيع أقصد، التصنيع يعني أخونا محمد عنده مطابخ، بيصنع مطابخ المتال، دي مش دعاية، أخونا محمد بيصنع مطابخ. طيب فانا اتفقت معاه بموجب الاسعار اليوم، اتفقت معاه اتفاقا، الا وهو ان المتر ب 1500، 8 متر ب 12,000. جي بعد كده سبح الجنيه، مش عام، سبح وخاض وصار ال 1500 4500 المتر، هو اصلا تكلفه عليه 4000 وحتم البيع وانتهى، وما زال يصنع، تم الاتفاق ده وما زال يصنع، هل نرفع ولا هذا رزقي ورزقه؟ ماذا نصنع؟ نعم نعم خلاص يعني على ما مضى. تمام كويس، يعني بدليل لو انخفض ممكن انخفض الى 100 جنيه فماذا يصنع؟ تمام طيب، هذا قول ولا اجماع؟ قولي عبد الرضيف، عقد ايه؟ مش سلم بقى، هو تصنيع، تصنيع برضو غير السلم، اختلف احكامه عن السلم، تصنيع فيلزم بهذا حتى لو اختلف السلم. طيب يعني نفس قول الاخوة. ها تمام.
وإذا كان لم يتم شراء الثمن له أن يرجع أو له أن يعني له أن يرجع
يعني نفس كلامهم برضو لكم. إذا كان يعني اشترى بخلاص قولي يعني
يرجع المصنع هذا على المشتري اللي هو طلب منه المطبخ اللي يخبره أن الثمن غير جاهز بسعر كبير وأنا حصل لي خسارة كبيرة وبينهما أمر بالطلب
يعني ما يلزم
نعم.
طيب عبد الرحمن يصحح ايه؟ يعني يتغير بما يرفع الضرر، هذا هو القول الراجح انه اذا حصل ضرر ليس سببه احد الطرفين في هذا فان هذا يكون كالجائحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل في الذي يشتري الثمرة وكذا فتلفت، فقال صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه، بأنه خلاص هو التابع وكذا، وهذه آفة سماوية أيضا. فإذا حصل زيادة، هذه الزيادة خرجت عن المعهود وليست زيادة عادية، زيادة 100 جنيه 200 جنيه، لا، إنما زيادة من 1500 إلى 4500 خلاص. فإذا حصل هذه الزيادة التي ألحقت الضرر بهذا الرجل فحينئذ يصحح العقد بموجب القائم الآن، بموجب الشيء القائم الآن، من الشيء القائم. ليه؟ للعموم، فإن الشرع جاءت برفع الضرر، بأن الضرر يزال، ولأن لها نظير في الجوائح التي تصيب الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم. طب لو قل أيضا قلة تضر بهذا نفس المسألة، بنفس المسألة، بما يضر هذا بنفس المسألة. أنا الآن اشتريت منك أي سلعة، اشتريت منك فاكهة، اشتريت منك طماطم، اشتريت منك كذا، اشتريت منك هذا الشيء واتفقنا، فنزل السعر من 1500 مثلا إلى 300، نصحح العقد خلاص. ما هو احنا بقى دي بقى مسألة اعيان، لو انت بقى اشتريت وخلاص يبقى ما تتحمل انت الخسار. نعم ممكن لو اقتسمتما ذلك ما فيش اشكال. الشاهد ان العقود التي ترفع، طيب نعم ذكرت انا مسألة ايضا ذكرها العلماء هي مثل هذه، الا وهي ان المقاول اخذ طريقا، اخذ مدرسة، اخذ عمارات على مواصفات معينة بأسعار معينة، فهو يبني هذه العمارة مثلا بسعر معين، الحديد بكام؟ الحديد 5600، على أن يسلم هذه العمارة بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، بعد شهر الحديد ارتفع فصار 13,000، هو كان واخد عمد نسبته عمد حسابه والمؤيسة معمولة على أساس أنه الحديد 5600 الأسمنت بكذا كذا كذا، فتضاعفت 3 أضعاف، فماذا يحصل هنا؟ قال العلماء يحصل تصحيح للعقد وإزالة الضرر، ليس معنى أنك تقول خلاص احنا تعقدنا وكذا، هذا أمر طارئ، هذا الأمر الطارئ يضبط بقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
لو ايه حتى لو دفع، من اللي دفع المبلغ مقدما؟ حتى لو دفع المبلغ مقدما، حتى لو دفع المبلغ مقدما، لا كلمة قد بقى نحققها، يعني اشترى كل المون يبقى هنا لا يضره الارتفاع، لا، لكن احنا بنتكلم بصفة عامة، الحق ضرر بعد الزيادة يبقى يصحح العقد بموجب على وجه، لا على وجه يزول به الضرر. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
التوكيل أثبت عيب والرجل يقول ما في عيب، كيف يعني عيب ازاي؟ التوكيل الكمبيوتر طلع فيه عيب، ولا الرجل بيقول ما في عيب، كيف يعني؟ تقصد ان يقول انا بعت السيارة وليس فيها عيب، وليس فيها عيب، والتوكيل قفع هنا، انعقد البيع ولا ما انعقد؟ احنا ممكن نذهب نحن الى التوكيل يكشف عنها، يبقى ما انعقد البيع. طيب انا ابيع لانه لو فيها عيب بتحمل، فيها عيب بتحمل، فالتوكيل قال فيها عيب وانا قلت لا ما كان في عيب، اللي معتبر هو التوكيل، معتبر هو التوكيل، لكن يقول فيها قد يكون في عيب ويخفى عليك انت. نعم. من اللي بيقولها بيعها اقل صاحب الارض؟
لا، البائع بيقول له انت لو قصرت معاك تساوي اللي احنا اتفقنا عليه،
المشتري بقى، المشتري قال ايه؟
المشتري بيقول له البطاطس الان معاك تساوي السعر اللي احنا اتفقنا عليه،
يعني احنا كنا واخدين البطاطس على اساس مثلا تبقى بسعر هتتباع مثلا ب 5 جنيه، الان هي ب 75 قرش مثلا يعني، لا لو ب 4 جنيه سهله، 5 4 سهله، لكن 5 جنيه 75 قرش صعبه دي، ممكن ناس بتعمل حسابها مثلا البصل كان بكذا 10 جنيه فهو واخد بقى 10 جنيه كيلو ونص ب 10 جنيه فطلع ال 10 ب 10 جنيه، يبقى عيب تفاوت مؤثر، هذا التفاوت هنا تفاوت مؤثر، فهنا تلحق المساله فبما يستحل احدكم ما لا اخي، لو حصل شيء ليس راجعا الى احد الطرفين او اليهما. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
طب هو طب المشتري شرط على نفسه، طب هيرجع على البائع؟
هو بيضمه ان هي كانت فيها العيب غير مؤكد،
شوف ما تلفوش علينا، شوف للآن يقول ايه ظن، يعني رجعنا المسألة، هو كيف نجمع يا اخي بين ان يقول انا هشتري السيارة دي مهما كان فيها من عيب، ويرجع يقول انا كنت اظن العيب غير مؤثر، اهو مهما كان دي يعني ايه؟ يعني مؤثر وغير مؤثر، الناس يتلاعبون، لهذا لابد ان يوضع للناس الحدود الشرعية التي يسيرون عليها ويعلم الناس هذا. ولهذا احنا بنقول يا اخواني ان تعلم الفقه قد يكون سهلا، تعلم الفقه تعلم سهل اذا تعلمت المسألة بموجب الشرع والادلة، لكن مع ذلك اذا نزلت بالفقه الى واقع الناس اذا به اصعب الاشياء، فانت قد تكون دارسا لباب في الفقه 100%، عرفت ادلته وعرفت كذا وكذا وكذا، لكن اول ما تنزل الى السوق ما تصلح للفوتيه، ما تصلح للفوتيه، ليه؟ لان الواقع ليس مباشر لما تعلمت، انما تتدخل الصور فتحتاج الى اجتهاد ورجوع الى اصول عامه، ولهذا هناك من الفتاوى ما قد تنتظر فيها لجانا، لجان تصلح الفتاوى في هذا، ليه؟ لأن المسألة مسألة عامة ونازلة وتحتاج إلى نظر دقيق. زي اللي بيتعلم منسك الحج. منسك الحج سهل خاص، او العمره سهل خاص، سهل سهل. احرام طواف سعي حلق او تقصير، كذلك ايضا الحج مع هذه العمره اتضف اليها اليوم الثامن ما بد من التاسع عرفه، ليله العشره في المزدلفه، يوم عشره افعال الحج، بعد ذلك تقيم في منى طر من جمار الثلاث وكذا، ثم تطوف الوداع وتمت مثلا. لكن تعال الى المسائل التي قد تطر. امراه حاضت حافظها برضو عند حديث عائشه، لا هي امراتك بقى مش حاضت، هي امراتك بينزل عليها نقط حال الطواف لانها بتاخذ وسيله منع او خدت او اخذت دواء يرفع، فبدا ينزل نقطه بقى. دي نعمل ايه في النقطه دي؟ نقطه ونقطتين نعمل فيها ايه؟ خد بالك، يبقى دي تحتاج مسائل، تحتاج ايه؟ امر خاص او فقه وكده. بعض الناس ممكن يدخل لك كل المسائل في بعضها، يدخل كل المسائل في بعضها. فالشاهد ان الفقه في حد ذاته قد يكون سهلا، لكن واقع الناس يفرض عليك امورا تحتاج الى اجتهاد ونظر دقيق. نعم، لهذا نحن نعلم الناس على المنابر كذا. اما نيجي نخطب في الطلاق، نخطب في الطلاق ما تجيبش سيرة بقى خلاف اهل العلم. يا حبيبي الصوت يا اخواني، بارك فيكم، الصوت اللي معاه ولد يا اخي، اللي معاه ولد خليه معاه. فهذا ليس من طريقة اهل العلم ولا من هدي العلماء ان يجعل رنة المحمول ذكرا او قرآنا او الله اكبر او غير ذلك. خلي جرس عادي، خليك عاقل كده وحط جرس عادي. نعم، انما صلوا على النبي صلى الله عليه رسول الله مش عارف الله اكبر، هذه كلها ما تفيد. نعم، برامج الاذان لو انك تستطيع، هو ما في فائده، اجعله جرس ايضا، جرس وقت الصلاه. انما الاذان ما فائدته؟ هتردده واذان يتعبد به ولا اليقظه؟ ها، يبقى جرس عادي، جرس عادي. لانه ممكن يحصل في الصلاه، وانت في الصلاة ممكن يحصل ضربة المياه. في احيانا بعض الاخوة يجهل ان هو يغلقه، فلابد تنتظر بقى، لو احنا في درس زي ده تنتظر حتى يفرغ من الاذان مثلا. كنا نتكلم طلاق. نعم طلاق. في ايه؟ طلاق. في الطلاق. وانت على المنبر لا تذكر مسألة طلاق الحائض انه لا يقع، ان العلماء اختلفوا انه كذا، وان الطلاق مثلا ثلاثا يقع، ثلاثا يقع واحدة، ما تأتي بهذا الامر. إنما على المنبر تتكلم عن طلاق السنة، تتكلم عن المنبر على في طلاق السنة، ثم تحذر الناس من يخالف هذه السنة. فإن أوقع الإنسان الطلاق في حيض أو كذا، فجماهير أهل العلم على أن الطلاق يقع، ولا تشير أنت إلى شيء آخر. وأنت صادق فيما ذكرت، أنت ذكرت فيما ذكرت أنت صادق فيه، لكن من أجل أن يكون هذا وقاية للناس من الوقوع في ماذا؟ في بعض الناس قد يتساهل، طالما أن الطلاق الشيخ بقى بيرجح المنبر أنا طلاق في الحيض ما يقع، الحمد لله استفدنا، أو فطور جماعة فيه ما يقع، إذا الحمد لله سيكون عندنا فرصة في هذا الأمر، سأنتظر الحيض وأطلق، أنتظر جماع وأطلق، وهكذا. مثل بعض إخواننا بيقول لبعض الدعاء أيضا كان عندهم، فعلى المنبر قال مسألة كشف الوجه وكذا، هذه مسألة يعني خلافية، وكم يترجع عندي إيه؟ أنها تغطي الوجه احتياطا. مثل هذه المسائل أنت ما تأتيك براءة كشف الوجه وتستفتيك في هذا. طالما ترجح عندك تغطية الوجه أذكر تغطية الوجه. وحتى العلماء الذين قالوا بالكشف في هذا، فإنهم شرطوا بذلك بأمن الفتنة، وأن الفتنة غير مأمونة. ثم لك تسد الأبواب الآن، ولا تعمل زي طلعت زهران لما طلع على قناة العمياء هذه بتاعت الرضواني، صار يؤصل مسألة كشف المرأة لوجهها. احنا الآن نحتاج كشف المرأة لوجهها، ولا نحتاج أن نقول المرأة غطي الوجه؟ وأنت تقول هذا فضل، واللي بيقول بالتغطية بيقول فضل لكن ليس فرض. خلاص اترك الأمة على الفضل، وأنت ترى الأمة بزحفها على ليس كشف الوجه فقط، لكن لو استفتيت في فتوى لو استفتيت وأنت تتدين الله عز وجل بكشف الوجه وأفتيت هذه مسألة أخرى، لكن تجلس تدرس على القناة وكذا إذا الناس ما شاء الله. ولهذا ترجيح الشيخ الألباني، مع أنه الشيخ الألباني بيّن هذا فضل كذا وكذا، وله كتاب اسمه الرد المفحم في هذا. بعض الناس العلمانيين أخذ هذا الكتاب وصار يوزع ما فيه، فالناس تستغل هذا، فالناس تستغل هذا. فالشاهد الإنسان يكون حريصا في باب بلاغي الناس، بلاغي الناس على هذا الأمر، وأن يسد الأبواب أمام الإيه؟ الناس. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يخدع في البيوع فقال: من بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه.
نعم، ما في خديعة يذكره. نعم، فلا يجوز لإنسان أن يخدع أخاه في البيع وأن يغش، بل يكون له ناصحا. نعم.
ولهما عنه مرفوعة: نهى عن النجش. وعن ابن عباس مرفوعة: لا تلقى
أن يبيع الشيء على وجه ما نسميه نحن المزاد، لكن وهذا البيع في حد ذاته جائز. أن تقول: من يشتري السلعة هذه؟ فيقول رجل بجنيه، ثاني يقول باثنين بثلاثة وأربعة، وكل يريد الشراء، هذا لا بأس به، والنبي قد باع بهذا صلى الله عليه وسلم. لكن نجش ما هو؟ هو أن يأتي واحد يدخل فيزيد في السلعة من أجل أن يرفعها على أخيه، لا من أجل أن يشتريها، فهذا غير جائز ومحرم وممنوع. نعم.
وعن ابن عباس مرفوعة: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. متفق عليه.
نعم. لا تلقوا الركبان، تخرج خارج السوق تتلقى الجالبين البضائع لكي تأخذ منهم السلع قبل نزول السوق والاطلاع على الأسعار بسعر أو بثمن بخس، فهذا لا يجوز. ومن باع على هذا الوجه واشترى آخر على هذا الوجه ثم نزل إلى السوق فوجد السعر مرتفعا فإنه بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء رجع في هذا. يعني واحد مثلا لقي رجل خارج ليه، لقي رجل معه بهائم أو معه سلعة معينة خارج السوق قبل ما ينزل يتعرف على الأسعار، فقال: أخذها منك بخمسة، وهي في السوق بخمسة عشر. فإن باع ونزل إلى السوق فوجد السعر مختلفا اختلافا يؤثر، فإنه بالخيار إما أن يرجع وإما أن يمضي البيع. هذا تلقي الركبان. والعلماء قالوا: إذن هذا دل على صحة البيع لكن له الخيار. ولا يبع حاضر لباد. من الحاضر ومن الباد؟ الباد اللي هيأتي أيضا من البادية وكذا يبيع، والحاضر اللي هو في الحضر، ده الحاضر هو صاحب البلد اللي في البلد. فلو قال اللي في البلد هذا راح للبادي وقال له: أنا أبيع لك، سأبيع لك أنا ولا تتكلم أنت، ويتحكم في السوق ويتحكم في السعر وقد يرفع وقد لخبرتي بالسوق، أو يمنع من البيع يقول: لا تعال تعال ما تنزل بالبضاعة اليوم، انتظر إلى الغد وسنبيع لك بالغد حينما يحتاج الناس لأن البضاعة كذا وكذا. وهذا سيؤدي إلى إرهاق المسلمين. النبي نهى عن هذا وقال: دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. إنما لو البادي جاء وقال: يا فلان تعال بع لهذه البهيمة على اعتبار أنه خبرة، فهذا ليس منهيا عنه. إنما أن يبيع حاضر لباد على هذا الوجه لفي إضرار ويذهب إليه يقول: أنا أبيع لك على هذا الوجه، فهذا ممنوع، ممنوع ولا يجوز. إنما إذا كان البادي هو اللي بيقول: أنا والله يا أخي ما عندي خبرة بالبيع، بيع لي أنت، فهذا لا بأس به. أو يكون الحاضر هذا بمعرفة مع البادي وبيقول: أنا أبيع لك بسعر إيه طيب أو كذا، بس بدون إرهاق، يعني عنده خبرة زائدة، فهذه الخبرة تقتضي أن يبيع بسعر معقول فلا يكون مخبونا في بضاعته إن كانت على وجه يحافظ على صاحب السلعة ولا يرهق أيضا الناس في الأسواق، هذا لا بأس به ولا حرج. يعني يقول: تعالى احنا نبيع الطماطم هذه نبيعها مثلا ايه صباحا، اللي بعد الظهر السوق بينفض والشيء بينزل من 5 إلى 1، فاحنا نبيعها الآن مثلا ب3 أو ب4 أحسن من 5، على أن تبيع كل البضاعة بالأربعة والخمسة أفضل مثلا. فهذا نصح له لا إشكال، إنما إذا كان على وجه يرهق الناس فهذا لا يجوز. نعم.
ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم نعم.
وعنه مرفوعا:
بالخيار، يعني لو أنه اشترى من الركبان ثم نزل إلى السوق فوجد سعر مختلفا فإنه يكون بالخيار. نعم.
مصمم برامج أنا أعطيه مواصفات معينة وهشتري البرنامج بسعر عالي وشرطة إنه ما يبقاش في البلد، فهذا الصورة الجائزة
جائزة، لكن أنت ترحم الناس كوني أنا أشتري سلعة معينة أو أخذ توكيل معين أو فلان يصمم لي برنامج. طبعا التصميم المصمم بياخد ثمن مرتفع على أن أبيعه أنا، أن أبيعه أنا بعد ذلك ما في إشكال، بس بشرط ألا تضر الناس وترهق الناس. بهذا الأمر عندك كنت مانع من بيعه، لكن هو مثلا ب100 وانت مخليه ب10,000. نعم.
فانا هديله مواصفات على ان هو البرنامج ده يبقى خاص بي انا بس، ما تديهوش للانسان وانا مش هبيعه،
يعني مش بيع ولا حاجه. لا. لك هذا، لك هذا، ده اجير عندك، هذا اجير، هذا اجير عندك، مصمم هذا اجير، صمم لك برنامجا لك فقط. وقلت له ما يوزعه على الاخرين، ما انت معصيه مال له، هو اجير عندك، فهو اجير عندك، لا يجوز له أن يخالف الشرط. نعم.
وعنه مرفوعة: لا تصر
ومثلها ومثلها جماعة الضميطة، مثلها الفورمات هذه أو اسمها هي أيوة الفورمة التي خاصة الأيمة أو شيء، هذا خاص به ما يوزع، فلو واحد سرق ووزع على الناس أضر بمن تعب وأنتج هذا الإنتاج. نعم. لكن إذا كان الطابعة، لكن إذا كان مبذولا صار مبذوبة عند الناس مثلا جميعا، والرجل أخذ هو كان لا يريد نشره لمدة معينة وخلاص بعد ذلك هو تركه للناس، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
مثل ما قلنا شيخنا، يعني رجل مصنع يأتي في منطقة بيلة ويعطي واحد في بيلة من هذه البضاعة ولكن يعطي سعر منخفض، شريطة أن لا يعطي لأي أحد آخر في بيلة غير هذا الرجل فقط، يعني يشترط ذلك توكيل إلى توكيل، هو الوحيد الوكيل في بيانة رجل هذا، هذا المحل يشترط على المصنع أنه لا توكيل أي أحد في بيانة غيره.
يعني اللي هياخذ سلعة مشترط مع مصنع لا تعطي في بيانة أحد إلا أنا،
أنا وكيلة.
تمام تمام. نعم نعم، يعني يعتبر شاري توكيل، ما في إشكالية إذا كان هذا لا يضر الناس، لكن لو أنت تستغل هذا للحق الضرر بالناس والتحكم في الناس فلا ينبغي. نعم. لكن هذا من باب التجارة عادي، ما فيش إشكالية.
لو تاجر عمل طبعة معينة في حد مثلا صور الطبعة دي،
حرامي، هذا حرامي جاء صور الطبعة اللي هي صورها ونشرها وأخذها، فهذا أخذ ما لا حق له، ما ليس له بحق، لأن الرجل أصلا صاحب الطبع بينفق مالا على ذلك ومال كثير. نعم. تعبه، هذا تعبه. أي نعم، لأن طبعا فيه فوارق، السعر ده موديل جديد بيفرق، الأوضة بتفرق كذا وكذا، الغرفة بأسعار. نعم.
وعنه مرفوعا:
نعم زي الاختراع زي كل هذه كلها حقوق. كل من له حق تعب فيه وأنتج وكذا فلا ينبغي لك أن تتعدى هذا. نعم.
وعنه
وهو حط نسبة ربح معينة هو كسبان لكن يبيع أقل من السوق، فرق كبير جدا بينه وبين بقية الناس
إذا كانت أسعار الناس معتدلة فلا ينبغي الإنسان أن يرخص السعر من أجل إضرار الآخرين، لا يجوز. إنما إذا كان الناس زادوا في السلع زيادة فاحشة من قبل سوء صنيعهم وأنا أبيع بسعر معتدل، لكن هذا السعر المعتدل بيفرق كثيرا عن أسعارهم، فهذا لا إشكال فيه، بل أنا مأجور على هذا لأنني أحارب الجشع هذا. إنما بضاعة في السوق، في السوق يعني مثلا وليكن مثلا أسمنت، الأسمنت هذا مثلا 920 جنيه، فأنا أبيعه مثلا ب 910 ما في مشكلة، لكن أجي أبيعه ب 700 من أجل ضرب السوق، هذا لا يجوز. لكن السعر هذا بتسعمية فجشع التجار واستغلوا حاجة الناس فصار بألف ومتين وأنا ببيعه بالتسعمية، إذن فرق كبير آه، لكن سبب الفرق ما هو؟ جشع التجار، فهذا لا يعتبر به، لا يعتبر هذا التفاوت، بل أنا مأجور على هذا الأمر. هو صاحب الموديل هنا مانع، هو مانع ولا بذله؟
هو بذله
خلاص،
بذله للبيع ليس
يعني له شرط اقصد ولا ماله شرط؟ خلاص لو ماله شرط وده موجود صور موجوده مبذوله ما في اشكال، لكن احنا بنتكلم لو كان له شرط، لو كان له شرط فخلاص نعمل بالشرط. نعم.
وعنه مرفوعة لا تصر الإبل، لا تصر الإبل فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، متفق عليه.
هذا الرد بالإيه؟ الرد بالعيب أو الرد بالتدليس، وهو بيع المصراه، بيع المصراه، فيذهب الواحد يبيع بهيمة في السوق فيحبس اللبن في ضرعها يومين مثلا، فإذا نزل بها السوق فإذا بضرعها كبير فيشتريها الناس على أساس أنها حلوب بهذه الكمية التي يراها أمامه، حتى إذا حلبها في البيت لم يجد شيئا أو ما وجد إلا نسبة قليلة، فهذا له أن يردها وصاعا من تمر كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني تدليس، لأن أظهر الشيء في غير صورته. نعم. نعم. لا، اختلف أهل العلم هل لابد من صاع من التمر ولا يعني قيمة اللبن أو قيمة الصاع من التمر، فلأن قد يكون في بيئة غير ليس فيها بيئة التمر، المهم أنه يرد هذه بما يكافئ ما أخذه من لبن. نعم. هيوجب البهيمة ويضر أخاه. في وجب البهيمة زي ما أنت بتقول، في أشياء يجد بها العرف المستقيم. أنا رايح ببهيمتي إلى السوق، إيه اللي بيحصل؟ بسقيها الصبح كده تنتفش، أحميها كذا، هذه أشياء غير مؤثرة، لكن أنا ثلاث أيام والضرع أروح بالضرع كذا يعني عاجزة تمشي من كثرة اللبن المحبوس فيها، وأنا أعلم أنها تأتي بكيلو لبن أو نصف كيلو لبن، هذا غش. لكن الشيء المعروف، أنت الآن ما تحب تبيع سيارتك بتروح مغسلة الأول وبتعمل كذا وبتحطه وطيبها ومش عارف تعمل إيه، هذه أمور معهودة عادي، زي اللي بيعرض مثلا بضاعته مكوية إذا كان ملابس ولا شيء، أو دي مسائل جرت بها العادة، إنما ده تدليس، هذا غش، هذا غش. نعم. واحدة بيع سيارة البرومة مسكة كل الصاج بتاعها يديها وش دهان كويس ويروح على أنها جديدة وهي ليست كذلك، أو يطبع عليها مثلا شيء معين ماركة معينة وهي ليست كذلك. نعم.
ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا.
نعم هذا من الغش ولا يجوز.
وعن عقبة
وينبغي أن يكون ناصحا، فإذا كانت السلعة مضروبة من أسفل فليجعل هذا أعلى، أو يفصل الجيد التفاح الجيد عن التفاح الغير جيد، أو يبرزه ويبيعه على ما هو عليه جيد مع أقل جودة أمام المشتري ما في إشكالية. زي ما أنا الآن بشتري مثلا تفاح بالكرتون بيبقى قدامي طبقين، صحيح وبيجعل الطبق الجيد أعلى لكن لا يخفي اللي في الأسفل، لا يخفيه موجود، فأنا بشتري وأقلب هذا التفاح جيد وكذا وكذا، فلا أن نفسي بقول ديف دي يعني كذا، فلا إشكال في هذا، ليس غشا، إنما أن تخفي الشيء بحيث لا يظهر لي إلا إذا ذهبت إلى زوجتي جايب لك تفاح ما شاء الله طبعا، أو وجدت على الطريق منجا ما شاء الله، إذا بها 2 كيلو على وجه الكرتون والباقي مضروب هذا غش. لكن أن يكون بارزا وبعضه جيد وبعضه غير جيد هذا لا يسمى غشا طالما مبذول، إن الغش هو إخفاء الشيء تدليسه فيه، لكن شيء موجود أمامك وبعضه جيد وبعضه غير جيد هذا ليس غش. فمثل البيع، بيع كراتين التفاح أو المنجو أو شيء، بس البارزة البارزة هذا لا شيء فيها ولا إشكال ولا إشكال. نعم إنما تخفي الغير جيد بحيث يشتري المشتري البضاعة على أنها كالتي يراها هذا غش، وإن كان يؤثر في الثمن رجع له لو الخيار في الرجوع. نعم.
وعن عقبة مرفوعة لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه رواه أحمد.
نعم هذا مقتضى النصح.
وللخمسة مرفوعة إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما
بين شيء، ابني سيتقدم لابنتك وانا رايح، انا لا اخطب لابني، واخد بالك انت بقى تفكر ده ابن الشيخ هشام بقى دلوقتي الواد ده اكيد يعني ما ده قيام ليل وصيام نهار واحسن واحد واكيد ان هو بيطلب علم نهار، ولك والله والله ابن دوت مؤدب بس مش طالب علم، خلي بالك مش طالب علم، الواد مؤدب ومحترم عشان، وخلي بالك ما عندوش عنده لا مبالاة يعني إذا ما كانش يتضر كده ما بيمشيش كويس، خلي بالك. تمام تمام. فتنصح له تقول له هذا مش بقى وولدي مثلا عبد الرحمن من أحسن الناس والله أنا ما أدري إيه، وهو مرة أول من قيام ليه والله ما يقيمني لليل، وهي مرة في عمره مثلا يعني كان تعبان ولا كان حصله حاجة ولا شيء، ما ينبغي أنك أنت تزيد في الإيه في الأوصاف بحيث يغتر بها. طب لو أبا لو بقى أبوها قال طب والله يا شيخ والله أنت علينا نصيب، بس أنا صراحة الأخ محمد بتاع طبر ده هو متقدم لها، فأنت يا رأيك أقول له أخذ محمد مثلا يعني، أنصح لك بأن هذا المتقدم أحسن من ابني أحسن من ابني فأتقدمه فأنصح له، طرق وش استنصحني فأنصح له، طالما استنصحك انصح له، لو كانت ابنتك تحب لها هذا أفضل من الآخر الذي في مستوى ولدك. هذا يكون عاما في كل شيء ليس في البيع والشراء فقط. نعم عملية إيه بقى؟ عملية معتادة، عملية تؤثر في جمال أو في معاشرة، نعم يجب، إنما عملية عادية عملية عاملة لوز مش لازم يعني، يعني عاملة لوز عاملة شايلة اللحمية مش عارف ايه الحاجات دي كلها حاجات ايه. نعم.
وللخمسة مرفوعة اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يتردد او يتردان البيع. وفي لفظ اذا اختلف ولا بينة لهما تحالفا.
المرجع البينة ما معه بينة رجعنا الى كلامه البائع ولا المشتري، هذا يقول سعرا هذا يقول سعرا، فاللي معه بينة نقول بهذا. طب واللي ما وإذا كان ما في بينة تحالف أو يتردن البيع، بمعنى إذا ما اقتنع هذا بذاك ولا هذا بكذا وإذا رفض يحلف وإذا رفض يحلف مثلا، أو واحد حلف والثاني كذا فيتردن البيع، فالبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ماله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. متفق عليه.
حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يكتاله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها،
هذا في الطعام فقط أو في كل شيء؟ خلاف بين العلم، والرجح أنه في كل شيء، كما قال ابن عباس: أحسبه في كل شيء. فلا يشتري سيارة من معرض ما يبيعها حتى يستوفيها، فلا يشتري أرز من رجل ما يبيعه حتى يستوفيه وينقله. نعم. نعم. لا، مش يستثنوا، لكن كل شيء له قبض يليق به. فالعقار يكون بالتخلية، تخلية، إذا خلى بيتا خلى عقارا خلى كذا فيشتريه، والمزروع بزرعه، والمعدود بعده، وهكذا يعني.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة.
الخراج يعني الربح، بالضمان يعني يكون بدلا عنه، بمعنى واحد اشترى عبدا وظهر عيبه فيه بعد ذلك، طبعا مثلا العبد ده هو أنفق عليه وكذا، والعبد كسب شيء أو كذا، فربحه له ويرده على البائع، لكن ربح هذا العبد في الفترة ديت لمين؟ له، لأن لو تلف عنده لضمنه، هذا معنى الخراج بالضمان. فالربح الذي حصل هذا بالضمان، أي مقابل أنه لو تلف عنده كان سيضمنه، يبقى هنا الربح الذي دخل إليه فهذا له. وهذا الحديث ضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم بن القطان. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود.
يعني لما كان إذا تلف عنده وجب ضمانه، كذلك إذا حصل ربح أو شيء من هذا، يعني مثلا لما أدخل العبد إلى ملكه عمله كذا، ما يأتي البائع يقول أعطيني أجرة العمل الذي عمله لك، لا، هو عمل عندي وكذا على اعتبار أنه هو ليس فيه عيب، وكنت أيضا أضمنه لو تلف عندي، فلما ظهر العيب بعد ذلك رددت عليك بالعيب، وأما ما عمله فهو لي. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود.
نعم. هذا في ختام ما يتعلق بالبيع والخيار وكذا، لما ذكر الخيار، شوف الترتيب يا أخواني، لأنه سبحان الله، ولهذا إذا وضع المتن أو اختصر الكتاب أو حش عليه أو إلى آخره، هذا كله بيرجع إلى معدن العالم ودقته وفقه، مثل البخاري رحمة الله عليه في تبويباته وكذا. فكأن الشيخ عبد الرحمن مشى على منهجية معين، ذكر البيع وكذا وما يتعلق بحده الشرعي، ثم انتقل بعد ذلك للبيع المنهي عنها، ثم انتقل بعد ذلك الخيار، أي أن البيع تم، لكن هل هناك شرط خيار أو كذا؟ هل في خيار؟ وبين أنواع الخيار بالأحاديث. ثم بعد ذلك إذا لم يكن عيب ولم يكن خيار وتم البيع وأراد أحد المتبيعين أن يرجع، بقي الشيء المسنون ألا وهو الإقال. فلذا ختم بها هذه الأحاديث فقال: قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود. يعني أن الإنسان لو أقاله لله سبحانه وتعالى فهذا أجره عظيم. ولهذا: أقل عثرة أخيك، ومن أقال عثرة أخيك أقال الله عثرته، ولا تنتظر مالا، حتى لو أنت مثلا قلت يعني هذا قد أنا اشتريت وكذا، هذا مستحب، وتذكر هذا الفضل، أقال الله عثرته. نعم. طيب، نقف عند باب الربا ونكمل بعد العصر إن شاء الله. نعم. الإيه؟ لا لا، مرض القلب، مرض الكبد، مرض الكلى، المغفرة لابد يخبر، يقول والله أنا بنتي بتعالج من القلب، أو عندها مثلا تليف ولو قليل في الكبد.
طب لو
لو شاء. نعم نعم.